الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فاليوم إن شاء الله معنا باب جديد من أبواب منظومة القلائد البرهانية، هذه المنظومة المباركة بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا الباب هو باب ذوي الأرحام. قال الناظم رحمه الله تعالى: باب ذوي الأرحام. ثم المراد بذوي الأرحام غير ذوي التعصيب والسهام، وقد أتى في إرثهم خلاف للعلماء، وهم أصناف أربعة كولد البنات وساقط الأجداد والجدات، وولد الأخت وكالعمات وكبنات العم والخالات. وفيه مذهبان ذا النجابة، والراجح التنزيل للقرابة. هذا الباب هو باب ذوي الأرحام. ذوي أي أصحاب، الأرحام جمع رحم، والرحم في اللغة القرابة، وفي الشرع تطلق على كل قريب. وأما ذوي الأرحام في الإصطلاح فهم كل قريب ليس له فرض ولا تعصيب، لذلك قال الناظم رحمه الله: ثم المراد بذوي الأرحام غير ذوي التعصيب والسهام. فالمقصود بذوي الأرحام غير ذوي التعصيب، وهم الذين يرثون بلا تقدير، فيرثون جميع ما أبقاه أصحاب الفروض، ويسقطون ولا يأخذون شيئا إذا لم يبق شيء بعد أصحاب الفروض كالعم والأخ وغيرهما. والسهام أي أصحاب الفروض، وهم الذين لهم نصيب مقدر شرعا كالنصف وكالثمن وغير ذلك، كالبنت وأولاد الأم وغيرهما. فعلى هذا يكون ذوي الأرحام من عدا 25 وارثا المجمع على إرثهم، 15 من الذكور وعشر من الإناث. وكل هذا قد مر بيانه في بداية المنظومة، والحمد لله على توفيقه وامتنانه. ثم قال الناظم رحمه الله: وقد أتى في إرثهم خلاف للعلماء. اختلف أهل العلم في توريث ذوي الأرحام على قولين اثنين. القول الأول يقولون بتوريث ذوي الأرحام، وأصحاب هذا القول هم أنفسهم الذين قالوا بالرد من قبل، قالوا كذلك بتوريث ذوي الأرحام لكن بشرطين. الشرط الأول عدم العاصب، فإذا وجد عاصب فإنهم لا يرثون معه شيئا، فإن العاصب يأخذ جميع ما تبقى بعد أصحاب الفروض، أو يأخذ جميع المال إذا انفرد. الشرط الثاني عدم صاحب أو أصحاب الفروض الذين يرد عليهم، فخرج من هذا الاستثناء أصحاب الفروض الذين لا يرد عليهم، وهم الزوج والزوجة، فيرث ذوي الأرحام ولو وجد معهم زوج أو زوجة. وهذا القول مروي عن عامة الصحابة رضي الله عنهم، منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وأبو عبيدة ابن الجراح، ومعاذ بن جبل، وأبو الدرداء، وعبد الله ابن عباس رضي الله عنهما، وهو مروي كذلك عن أبي بكر وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم. وبهذا القول قال علقمة بن قيس وشريح وابن سيرين وعطاء ومجاهد ومسروق والشعبي وطاووس ومحمد بن الحنفية والنخعي وعمر بن عبد العزيز والحسن بن صالح وأبي نعيم والقاسم بن سلام وابن أبي ليلى وعبيدة السلماني وعكرمة والأعمش وحماد بن أبي سليمان وأبي بكر بن عياش وابن المبارك وجابر بن زيد وابن أبي مليكة ويحيى بن أكثم ونعيم بن حماد رحم الله الجميع. وبهذا القول قال أبو حنيفة وصاحباه أبو يوسف ومحمد بن الحسن والحسن بن زياد وزفر. وإلى هذا القول ذهب فقهاء العراق والكوفة والبصرة وغيرهم. وبه قال الإمام أحمد رحمه الله وأصحابه والشافعية، لكن اشترطوا عدم انتظام بيت المال. وكل من قال بالرد كما قلنا قال بتوريث ذوي الأرحام. وإلى هذا القول رجع علماء الشافعية والمالكية رحمهم الله. قال الخبري رحمه الله تعالى في التلخيص، قال: وبه، أي بتوريث ذوي الأرحام، أفتى أكثر أصحابنا اليوم لعدم بيت المال، انتهى كلامه. واستدلوا على قولهم بعموم قول الله تعالى: وأولو الأرحام أو بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، أي أحق بالتوارث في حكم الله تعالى. قال صاحب العذب الفائض: قال أهل العلم: كان التوارث في صدر الإسلام بالحلف، فكان الرجل يقول للرجل: دمي دمك ومالي مالك، تنصرني وأنصرك، وترثني وأرثك، فيتعاقدان الحلف بينهما على ذلك، فيتوارثان دون القرابة. وذلك قوله عز وجل: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. ثم نسخ ذلك فصار التوارث بالإسلام والهجرة، فإذا كان له ولد ولم يهاجر ورثه المهاجر دونه. وذلك قوله تعالى: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، انتهى كلامه رحمه الله. وقيل: لفظ ذوي الأرحام كلمة عامة تشمل الأقارب جميعا، سواء كانوا من أصحاب الفروض أو من العصبات أو لم يكونوا منهم، فمن كان من أقرباء الميت فهو داخل في الأولوية بالإرث. لذلك كان أولو الأرحام عند عدم الوارث بالفرض أو بالتعصيب أولى من بيت المال، لأنه حينئذ ينتفع به القريب والبعيد، وقد يمنحه القريب. واستدل أصحاب هذا القول كذلك بقول الله تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. فلكل من الرجال والنساء نصيب مما تركه أهليهم وأقاربهم، وذوو الأرحام من الأقربين الذين لهم نصيب لا يحجبهم عنه إلا من كان أولى منهم بهذا النصيب. وقيل: لفظ الرجال ولفظ النساء ولفظ الأقربين يشمل ذوي الأرحام، ومن خصص وجب عليه البينة. واستدلوا من السنة ببعض عمومات الأحاديث، كحديث المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخال وارث من لا وارث له، يعقل عنه ويرثه، رواه أحمد وابن ماجه وأبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله كما في الإرواء. وحديث سهل بن حنيف رضي الله عنه أن رجلا رمى رجلا بسهمه فقتله ولم يترك إلا خالا، فكتب فيه أبو عبيدة إلى عمر، فكتب إليه عمر رضي الله عنهما: أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الخال وارث من لا وارث له، رواه الإمام أحمد وأبو داود. قال الترمذي: هذا حديث حسن. وروي كذلك من طريق أبي هريرة رضي الله عنه ومن طريق عائشة رضي الله عنها، كلها بألفاظ متقاربة جدا، معناها واحد، ولم تسلم أسانيدها من الانتقاد بين مضعف وبين مصحح. وننقل خلاصة كلام الإمام ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن على هذا الحديث. قال رحمه الله: أما قولهم إن أحاديث الخال ضعاف فكلام فيه إجمال، فإن أريد بها أنها ليست في درجة الصحة التي لا علة فيها فصحيح، ولكن هذا لا يمنع الاحتجاج بها ولا يوجب انحطاطها عن درجة الحسن، بل هذه الأحاديث وأمثالها هي الأحاديث الحسان، فإنها قد تعددت طرقها ورويت من وجوه مختلفة وعرفت مخارجها، ورواتها ليسوا بمجروحين ولا متهمين، وقد أخرجها أبو حاتم ابن حبان في صحيحه وحكم بصحتها، وليس في أحاديث الأصول ما يعارضها، إلى أن قال: ولهذا كتب عمر رضي الله عنه جوابا لأبي عبيدة حين سأله في كتابه عن ميراث الخال، وهم أحق الخلق بالإصابة في الفهم، إلى أن قال: وأسعد الناس بهذه الأحاديث من ذهب إليها، وبالله التوفيق، انتهى كلامه رحمه الله. ووجه الدلالة من الحديث واضحة، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الخال وارثا لمن لا وارث له، والخال من ذوي الأرحام فيقاس على الخالي غيره من ذوي الأرحام. وفي صحيح البخاري رحمه الله قال صلى الله عليه وسلم: الخالة بمنزلة الأم، وفيه إشارة إلى توريث ذوي الأرحام. وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابن أخت القوم منهم أو من أنفسهم. قال ابن حجر رحمه الله في الفتح: استدل به من قال أن ذوي الأرحام يرثون كما يرث العصبات. ومن الأدلة كذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن مولى النبي صلى الله عليه وسلم خر من عذق نخلة فمات، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل له من نسب أو رحم؟ قالوا: لا. قال صلى الله عليه وسلم: أعطوا ميراثه أهل قريته. رواه الترمذي وحسنه وابن ماجه وأبو داود والنسائي وأحمد، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله، والحديث ظاهر الدلالة، والله أعلم. ثم إن صرف المال إلى أقارب الميت من ذوي الأرحام أولى من صرفه إلى بيت المال أو إلى عموم المسلمين، فإن بيت المال أو عموم المسلمين تربطهم بالميت رابطة الإسلام فقط، وأما ذوي الأرحام فاجتمع فيهم رابطتان: رابطة الإسلام ورابطة القرابة، والذي تجمعه رابطتان أولى بالتقديم من الذي تجمعه رابطة واحدة. والأقربون أولى بالمعروف في كتاب الله، ومثل ذلك اجتماع الأخ الشقيق مع الأخ لأب، فيقدم الشقيق ويحجب الذي لأب. فلذلك قدمنا صاحب الرحم الذي ساوى غيره بالإسلام وزاد عليهم بالقرابة، فكان أولى بماله من غيره، ولأنه كان في الحياة أحق بصدقته وصلته ووصيته بعد الموت. القول الثاني قالوا بعدم توريث ذوي الأرحام وإن عدم العاصب وعدم أصحاب الفروض، وهذا القول مروي عن الصحابي الجليل زيد بن ثابت رضي الله عنه، ورواية عن ابن عباس رضي الله عنه، وبه قال عروة بن الزبير وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب وابن شهاب الزهري ومكحول والأوزاعي والثوري ومالك والشافعي، لكن اشترط الشافعي انتظام بيت المال، وأبو سلمة وربيعة الرأي رحم الله الجميع. استدلوا على قولهم هذا بأن الله تعالى جعل الميراث لأصحاب الفروض والتعصيب، وذو الأرحام ليسوا من هؤلاء ولا من هؤلاء، فلا سبيل لهم إلى الإرث. واستدلوا من السنة بقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. أخرجه أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي رحمه الله، وصححه الألباني رحمه الله. فجميع ذوي الأرحام لم يعطهم الله سبحانه وتعالى في كتابه شيئا، فلا ميراث لهم. ولكل صاحب قول مأخذ على صاحب القول الآخر، وردود طويلة أعرضنا عن ذكرها. والذي يظهر أن القول الأول هو الأقرب للصواب، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى، سيما وقد رجع إليه متأخر المالكي والشافعي رحمهم الله. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع: والقول بعدم التوريث قول ضعيف. سبحان الله، نحرم الخال أو أبا الأم من مال القريب ونضعه في بيت المال يأكله أبعد الناس، مثل هذا لا تأتي به الشريعة. فالصواب المقطوع به أن ذوي الأرحام وارثون، لكن بعد أن لا يكون ذو فرض أو عاصب. ولهذا نقول: ذوي الأرحام كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة. انتهى كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وكنا سبق أن ذكرنا شروط إرث ذوي الأرحام، وهي شرطان اثنان: الأول عدم وجود صاحب فرض يرد عليه المال، فالرد مقدم على توريث ذوي الأرحام. فإذا وجد في المسألة صاحب فرض لا يرد عليه كالزوج أو الزوجة فإنهم يرثون. الشرط الثاني عدم وجود أحد من العصبة النسبية أو السببية، فإذا وجد عاصب فإنه أحق بالمال منهم. فلو هلك عن جدة وعمة وابن بنت، المال كله للجدة فرضا وردا، فلا يرث ذوي الأرحام الذين هم العمة وبنت الابن، هنا لوجود صاحب الفرض الذي يرد عليه وهو هنا الجدة. ولو هلك عن ابن عم شقيق وبنت بنت فالمال كله لابن العم الشقيق تعصيبا ولا شيء لذي الرحم بنت البنت لوجود العاصب ابن العم. ثم إن القائلين بتوريث ذوي الأرحام متفقون على أن توريثهم يأتي بعد الرد على أصحاب الفروض النسبية باستثناء الزوجين، يعني إذا وجدنا من نرد عليه المال نرد عليه ولا يرث ذوي الأرحام. الآن تبين لنا من خلال ما سبق أن ترتيب الورثة يكون على النحو التالي: أولا أصحاب الفروض فإنه يبدأ بهم قبل غيرهم، فهم أحق الناس بتركة الميت كل واحد منهم حسب فرضه. ثانيا أصحاب التعصيب، وهؤلاء يأخذون ما فضل على أصحاب الفروض ويسقطون ولا يكون لهم نصيب إذا لم يبقى شيء بعد أصحاب الفروض. ثالثا الرد على أصحاب الفروض عدا الزوجين كل واحد بمقدار فرضه، فإنه لا يرد عليهما وقد سبق بيانه. رابعا توريث ذوي الأرحام وهم أقارب الميت الذين ليس لهم فرض ولا تعصيب. قال الناظم رحمه الله: وهم أصناف أربعة. وهم الضمير عائد على ذوي الأرحام، أي ذوي الأرحام أربعة أصناف، وقد اختلف من قال بتوريثهم في عد أصنافهم. الناظم رحمه الله يرى أنهم أربعة أصناف، ولعل هذا من باب الإجمال والاختصار وهذا الذي عليه الأكثرون. وهم أصناف أربعة كولد البنات، هذا الصنف الأول، وهم الذين ينتمون إلى الميت، وساقط الأجداد والجدات، هذا الصنف الثاني، وهم الذين ينتمي إليهم الميت، وولد الأخت، هذا الصنف الثالث، وهم الذين ينتمون إلى أبوي الميت، وكالعمات وكبنات العم والخالات، هذا الصنف الرابع، وهم الذين ينتمون إلى جدي الميت وجدتيه. قال الشيخ صالح البهوتي رحمه الله: كل قريب ليس ذا فرض ولا عصوبة ممن تولى أولا، وهم على ما كفروا 11 رجعهم لأربع من اختبر، من ينتمي للميت أو له نمي، أو ينتمي لأبويه فعلمي، أو ينتمي للجد أو للجدة، فإن ترم بيان تلك العدة. الآن الصنف الأول ولد البنات، والولد يشمل الابن والبنت كما مر. الآن هذا صنف ذوي الأرحام من الفروع، وهم كل من أدلى إلى الميت بأنثى، وهم الذين لا فرض لهم ولا تعصيب، فيدخل في هذا الصنف ابن البنت وبنت البنت وابن بنت الابن وبنت بنت الابن وهكذا، كل من أدلى إلى الميت بأنثى من الفروع. الصنف الثاني ساقط الأجداد والجدات، هؤلاء هم الأصول من ذوي الأرحام. ساقط الأجداد أي الجد الذي يسقط وليس من أصحاب الفروض والعصابات، وهو الجد الفاسد، وسميناه كذلك بالجد الرحمي، وهو الذي بينه وبين الميت أنثى كأبي أم الميت وهكذا. وساقط الجدات أي الجدة التي ليست صاحبة فرض، وهي من بينها وبين الميت جد فاسد، وتسمى الجدة الفاسدة أو الجدة الرحمية كأم أبي أم الميت وهكذا. وذكرنا في مبحث الجدات الخلاف الحاصل في الجدة الوارثة وغير الوارثة، ورجحنا القول بأن كل جدة لم تدلي بجد فاسد فهي وارثة، وعلى ما ذهب إليه الحنابلة فإن الجدة التي تدلي بأب أعلى من الجد لا تكون صاحبة فرض، وإنما تكون من ذوي الأرحام كأم أبي أبي الأب، وهذا خلاف ما قررناه، فهي عندهم من ذوي الأرحام، ونحن رجحنا إن أن مثلها تكون صاحبة فرض. وأما على ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله فإن كل جدة أدلت بأب أعلى من الأب فهي من ذوي الأرحام كأم أبي الأب، فهذه عند المالكية من ذوي الأرحام وعند الحنابلة صاحبة فرض. وأما على ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله وهو الذي رجحناه أن هاتان الجدتان أم أبي الأب وأم أبي أبي الأب صاحبات فرض وليستا من ذوي الأرحام، والله أعلم. والضابط عندك هو أن كل جدة أدلت إلى الميت بجد فاسد رحمي فهي من ذوي الأرحام، والله أعلم. الصنف الثالث ولد الأخت. الآن هذا الصنف من حواشي ذوي الأرحام ويشمل ولد الأخت، ويشمل ولد الأخت الابن والبنت، سواء كانت الأخت شقيقة أو لأب أو لأم، وإن نزلوا. وكذلك بنات الأخ شقيقا أو لأب أو لأم. الصنف الرابع وكالعمات وكبنات العم والخالات، العمات مطلقا والأعمام لأم، وبنات العم والأخوال والخالات، فذو الأرحام منهم أصول ومنهم فروع ومنهم حواشي كما ترى، وكل من أدلى بواحد من ذوي الأرحام فهو منهم. ثم انتقل الناظم رحمه الله إلى طريقة توريث ذوي الأرحام، فقال رحمه الله: وفيه مذهبان ذا النجابة، والراجح التنزيل للقرابة. وفيه الضمير عائد على توريث ذوي الأرحام، أي وفي توريث ذوي الأرحام مذهبان. الناظم رحمه الله ذكر أن المورثين لذوي الأرحام أنفسهم اختلفوا في طريقة توريثهم، وخلافهم هذا منحصر في قولين، في مذهبين اثنين مشهورين، وإلا فهناك مذهب ثالث اسمه مذهب أهل الرحم، وقد هجر هذا المذهب وزال بزوال من قال به. ويقضي هذا القول بقسمة المال الموجود على من وجد من ذوي الأرحام، يستوي في ذلك القريب والبعيد والذكر والأنثى سواء، كما لو مات عن بنت بنت وابن بنت 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 وعمة وخالة، قسم المال بينهم أرباعا بالسوية، يستوي الذكر والأنثى القريب والبعيد، لأنهم في نظرهم مستوون في سبب الإرث الذي هو الرحم. لكن كما ذكرنا هذا المذهب اندثر وهجر. مذهب أهل القرابة، ذهب إلى هذا المذهب الحنفية، ومقتضى هذا المذهب تقديم الأقرب فالأقرب إلى الميت من ذوي الأرحام في الميراث، قياسا على العصبات، لأنهم يرثون بالرحم، فلا يرث أحد من جهة الأبوة مع وجود أحد من البنوة وهكذا. فجهات ذوي الأرحام في مذهب أهل القرابة أربع: الجهة الأولى البنوة، تشمل من ينتمي إلى الميت من ذوي الأرحام كأولاد البنات وأولاد بنات الابن. الجهة الثانية الأبوة، تشمل من ينتمي إليهم الميت من ذوي الأرحام كالأجداد الساقطين والجدات السواقط. الجهة الثالثة الإخوة، الأخوة، تشمل من ينتمي إلى أبوي الميت من ذوي الأرحام كبنات الإخوة وأولاد الأخوات. الجهة الرابعة العمومة والخؤولة، تشمل من ينتمي إلى أجداد الميت وجداته من ذوي الأرحام كالأخوال والخالات والأعمام لأم والعمات مطلقا، فيقدمون البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة والخؤولة. فإذا وجد واحد من ذوي الأرحام من جهة البنوة وإن نزل فلا شيء لغيره من ذوي الأرحام إن وجد، وإن كان قريبا من جهة الأبوة أو الأخوة أو العمومة والخؤولة، فيقدم الأقرب جهة، فإن استووا فأقربهم درجة، فإن استووا قدم الأقوى، كما يفعل في العصبات تماما. فعلى هذا المذهب لو هلك عن بنت بنت وبنت بنت ابن فالمال كله لبنت البنت، لأنها أقرب إلى الميت. المذهب الثاني مذهب أهل التنزيل، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله والشافعي رحمه الله، وبه أخذ متأخر المالكية الذين رجعوا عن قولهم إلى القول بتوريث ذوي الأرحام، وبهذا قال أكثر من قال بتوريث ذوي الأرحام من الصحابة والتابعين والعلماء المجتهدين، وينسب هذا القول إلى علي وعمر وابن مسعود رضي الله عنهم، وهم يقولون بتنزيلهم منزلة من أدلوا به، وإن كانوا أبعد عن الميت فإنهم ينزلون درجة بعد درجة إلى أن يصلوا إلى من يدلون به من الورثة المجمع على إرثهم فيأخذون نصيبه. وهذه الطريقة تقسم فيه التركة لا على أساس الورثة الموجودين، وإنما تقسم التركة على أساس من يدلي به هؤلاء إلى الميت من أصحاب الفروض أو العصبات، فيعطى كل واحد منهم نصيب من يدلي به إلى الميت. يعني أننا نقسم المال بين المدلى بهم كأنهم هم الوارثون، ثم نقسم ما حصل لكل واحد على من أدلى به كأنه مات عنهم. قال في شرح الجعبرية عن مذهب أهل التنزيل: لأنه الأقيس على الأصول. ومذهب أهل التنزيل أعدل، فهو يعتبر في ذوي الأرحام قرابة المدلى بهم، ولا يحصر الإرث في جهة دون أخرى كما هو مذهب أهل القرابة. مثال: هلك عن بنت بنت وبنت بنت ابن وبنت أخ شقيق. نقوم بتنزيلهم واحدا واحدا، بنت البنت تنزل منزلة البنت، وبنت بنت الابن تنزل منزلة بنت الابن، وبنت الأخ الشقيق تنزل منزلة الأخ الشقيق. أصل المسألة ستة: لبنت البنت النصف وهو ميراث البنت المدلية بها، ولبنت بنت الابن السدس تكملة ثلثين ميراث بنت الابن المدلية بها، ولبنت الأخ الشقيق الباقي تعصيبا ميراث الأخ الشقيق المدلية به. الآن الذين قالوا بمذهب أهل التنزيل اختلفوا كذلك، فذهب الشافعي رحمه الله إلى تنزيل ذوي الأرحام درجة بعد درجة، والذي سبق كان أحق بالإرث ممن تأخرت درجته هكذا مطلقا ولا جهات عنده. المهم تنزيلهم منزلة من يدلون به، فإن أدلوا بوارث يعني صاحب فرض أو صاحب تعصيب ورثوا، وإلا فالإرث لمن أدلى بوارث. مثال ذلك: هلك عن بنت بنت ابن وبنت بنت أخ شقيق. نقوم بتنزيلهم درجة واحدة ثم ننظر. بنت بنت الابن تدلي ببنت الابن وهي صاحبة فرض، وبنت بنت الأخ الشقيق إذا نزلناها درجة أدلت ببنت الأخ الشقيق وليست صاحبة فرض ولا تعصيب، بل هي ما زالت من ذوي الأرحام، فهنا المال كله لبنت بنت الابن فرضا وردا. وأما الإمام أحمد فليس الأمر كذلك عنده، هم ينزلون نعم ينزلون، لكن هم عندهم جهات لا توجد عند الشافعي رحمه الله. هذه الجهات ثلاث جهات: البنوة والأبوة والأمومة. جهة البنوة تشمل كل من يدلي إلى الميت بأولاده من ذوي الأرحام كأولاد البنات وأولاد بنات الابن. جهة الأبوة تشمل كل من يدلي إلى الميت بأبيه من ذوي الأرحام كأولاد الأخوات الأشقاء أو لأب، وبنات الإخوة الأشقاء أو لأب، والأعمام لأم، والعمات مطلقا، وبنات الأعمام الأشقاء أو لأب، وأخوال الأب وخالاته، والأجداد الساقطين، والجدات السواقط من قبل الأب. الجهة الثالثة الأمومة تشمل كل من يدلي إلى الميت بأمه من ذوي الأرحام كأولاد الإخوة لأم، والأخوال والخالات، وأخوال الأم وخالاتها وأعمامها وعماتها، والأجداد الساقطين والجدات السواقط من جهة الأم. فإذا اجتمع في مسألة أكثر من صنف وكانوا في جهة واحدة فإن القريب يحجب البعيد ويسقطه، وأما إذا كانوا في جهتين مختلفتين فإن القريب لا يسقط البعيد، وإنما يرثان مع بعض ولو كان أحدهم أبعد من الآخر بخمس درجات أو أكثر. مثال ذلك نفس المثال السابق: هلك عن بنت بنت ابن وبنت بنت أخ شقيق. هنا الجهة مختلفة، الأولى من جهة البنوة والثانية من جهة الأبوة، فهنا القريبة لا تسقط البعيدة، فتنزل الأولى درجة واحدة منزلة بنت الابن، وتنزل الثانية درجتين منزلة الأخ الشقيق، ويكون لبنت بنت الابن النصف فرض بنت الابن، والنصف الآخر لبنت بنت الأخ الشقيق تعصيبا وهو ميراث الأخ الشقيق الذي نزلت منزلته، وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله. قال الشيخ صالح البهوتي رحمه الله ناظما لما ذكرناه من قبل في ألفية الفرائض: توريثهم جاء عن النعماني، يعني توريث ذوي الأرحام، وأحمد والشافعي في الثاني، وهو إلى مذاهب منقسم تنزيل أو قرابة أو رحم، وهجروا مذهب أهل الرحم توريث كل ذي رحم وعمم، وورث النعمان بالقرابة فقدم الأقرب لا غرابة، وأحمد والشافعي أسس بمذهب التنزيل قولا أقيسا، والفرق بين المذهبين يظهر عند اجتماعهم كما قد ذكروا. إلى أن قال: ثم جهات رحم ثلاثة: بنوة أبوة أمومة، وفي اتحاد جهة يقدم قريبها ثم البعيد يحرم، وفي اختلافها ينزل البعيد حتى يصل لوارث فيستفيد. إلى أن قال: ذا عند أحمد وعند الشافعي يقدم الأقرب مطلقا فعي. و أ م ا قول الناظم رحمه الله في آ خ ر البيت ذا ا ل ن ج ا ب ة أ ص ل ه ا يا ذا ا ل ن ج ا ب ة وحذفت منها يا النداء و ا ل ن ج ا ب ة لها معاني ك ث ي ر ة منها كرم ا ل أ ص ل والفهم والناظم رحمه الله أ ت ى بها ل إ ت م ا م البيت. ثم إ ن العلماء كذلك مختلفون في م س أ ل ة التفاضل بين الذكر و ا ل أ ن ث ى من ذوي ا ل أ ر ح ا م، والمشهور من مذهب ا ل إ م ا م أ ح م د رحمه الله أ ن ا ل ت ر ك ة تقسم على ذوي ا ل أ ر ح ا م الذكر و ا ل أ ن ث ى سواء بلا تفاضل، ل أ ن ه م يرثون جميعا بالرحم قياسا على ولدي ا ل أ م، فابن البنت وبنت البنت سواء في الميراث. لكن ا ل ش ا ف ع ي ة و ا ل م ا ل ك ي ة و ا ل أ ح ن ا ف الذين هم أ ص ح ا ب ا ل ق ر ا ب ة للتنزيل كما سبق، وهي ر و ا ي ة ث ا ن ي ة عن ا ل إ م ا م أ ح م د رحمه الله، وهذا القول أ ق و ى ل أ ن ذوي ا ل أ ر ح ا م يرثون بغيرهم، لذلك يعطون حكم من يدلون به، فيعطون للذكر مثل حظ ا ل أ ن ث ي ي ن إ ل ا إ ذ ا كانوا يدلون بولد ا ل أ م ا ل أ خ أ و ا ل أ خ ت ل أ م، ففي هذه الحال لا م ف ا ض ل ة بينهم، وهذا مقتضى قولنا أ ن ن ا ننزلهم م ن ز ل ة من أ د ل و ا به، ف إ ن أ د ل و ا بمن ذكرهم و أ ن ث ا ه م سواء أ خ ذ الذكر و ا ل أ ن ث ى سواء، أ م ا إ ذ ا أ د ل و ا بمن يختلف ذكرهم و أ ن ث ا ه م فيجب أ ن يكون للذكر مثل حظ ا ل أ ن ث ي ي ن، والله أ ع ل م. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح القلائد ا ل ب ر ه ا ن ي ة: ولكن الصحيح أ ن ذوي ا ل أ ر ح ا م يفضل ذكرهم على أ ن ث ا ه م إ ن أ د ل و ا بمن يفضل ذكرهم على أ ن ث ا ه م، و إ ن أ د ل و ا بمن لا يفضل ذكرهم على أ ن ث ا ه م فالذكر و ا ل أ ن ث ى سواء. انتهى كلامه رحمه الله. قال صاحب ا ل أ ل ف ي ة رحمه الله: فعند أ ح م د يكون للذكر نصيب أ ن ث ى ولفضل ما اعتبر، وجعل النعمان ثم الشافعي لذكر ك ا ل أ ن ث ي ي ن فاسمعي إ ل ا ب أ و ل ا د لولد ا ل أ م أ ن ث ا ه م كذكر في القسم. ا ل آ ن نذكر تنزيل ذوي ا ل أ ر ح ا م. ا ل ق ا ع د ة أ ن ذوي ا ل أ ر ح ا م ينزلون م ن ز ل ة من أ د ل و ا به على النحو التالي: ولد البنت ينزل م ن ز ل ة البنت، ولد بنت الابن ينزلون م ن ز ل ة بنت الابن و إ ن نزلوا، ولد ا ل أ خ ت ا ل ش ق ي ق ة ينزل م ن ز ل ة ا ل أ خ ت ا ل ش ق ي ق ة، ولد ا ل أ خ ت ل أ ب ينزل م ن ز ل ة ا ل أ خ ت ل أ ب، ولد ا ل أ خ ت ل أ م ينزل م ن ز ل ة ا ل أ خ ت ل أ م، ولد ا ل أ خ ل أ م ينزل م ن ز ل ة ا ل أ خ ل أ م، بنت ا ل أ خ الشقيق تنزل م ن ز ل ة ا ل أ خ الشقيق، بنت ا ل أ خ ل أ ب تنزل م ن ز ل ة ا ل أ خ ل أ ب، بنت ابن ا ل أ خ الشقيق تنزل م ن ز ل ة ابن ا ل أ خ الشقيق، بنت ابن ا ل أ خ ل أ ب تنزل م ن ز ل ة ابن ا ل أ خ ل أ ب، الجد أ ب و ا ل أ م ينزل م ن ز ل ة ا ل أ م، الجد أ ب و أ م ا ل أ م ينزل م ن ز ل ة ا ل ج د ة أ م ا ل أ م، الجد أ ب و أ م ا ل أ ب ينزل م ن ز ل ة ا ل ج د ة أ م ا ل أ ب، ا ل ج د ة أ م أ ب ي ا ل أ م تنزل م ن ز ل ة ا ل أ م، العم ل أ م ينزل م ن ز ل ة ا ل أ ب، ا ل ع م ا ل ش ق ي ق ة تنزل م ن ز ل ة ا ل أ ب، ا ل ع م ل أ ب تنزل م ن ز ل ة ا ل أ ب، ا ل ع م ل أ م تنزل م ن ز ل ة ا ل أ ب، ا ل خ ا ل ا ل ش ق ي ق ة تنزل م ن ز ل ة ا ل أ م، ا ل خ ا ل ل أ ب تنزل م ن ز ل ة ا ل أ م، ا ل خ ا ل ل أ م تنزل م ن ز ل ة ا ل أ م، ا ل خ ا ل الشقيق ينزل م ن ز ل ة ا ل أ م، الخال لأب ينزل م ن ز ل ة الأم، الخال لأم ينزل م ن ز ل ة الأم، بنت العم الشقيق تنزل م ن ز ل ة العم الشقيق، بنت العم لأب تنزل م ن ز ل ة العم لأب، بنت ابن العم الشقيق تنزل م ن ز ل ة ابن العم الشقيق، وبنت ابن العم لأب تنزل م ن ز ل ة ابن العم لأب. الآن ننتقل إلى حالات توريث ذوي الأرحام وكيفية حل مسائلهم. اعلم أ ن مسائل توريث ذوي ا ل أ ر ح ا م، وهو الراجح إ ن شاء الله على مذهب التنزيل، وهو الراجح إ ن شاء الله على ما ذهب إ ل ي ه ا ل إ م ا م الشافعي رحمه الله من غير قسمتهم إ ل ى جهات، وهو الراجح إ ن شاء الله ومن غير ت س و ي ة ذكرهم و أ ن ث ا ه م، وهو الراجح إ ن شاء الله تنقسم إ ل ى قسمين اثنين. قسم لا يكون مع ذوي الأرحام زوج ولا زوجة، وقسم يكون مع ذوي الأرحام زوج أو زوجة. وهذا التقسيم سببه أن الزوجة والزوجة من أصحاب الفروض الذين لا يرد عليهم، فإذا أخذ أحد الزوجين فرضه وبقي فاضل لا يوجد من يرد عليه ووجد ذو رحم فهو أولى به. القسم الأول مسائل ذوي الأرحام عند عدم أحد الزوجين، وتندرج تحت هذا القسم خمس حالات، وهي: الحالة الأولى إذا كان الموجود من ذوي الأرحام شخصا واحدا غير متعدد، فإن كان يدلي إلى الميت بصاحب فرض أخذ كل المال فرضا وردا، وإذا كان يدلي إلى الميت بصاحب تعصيب أخذ كل المال تعصيبا، ولا عمل في هذه الحال. ومثاله: لو هلك عن خالة المال كله لها رحما وردا أو فرضا وردا، أخذت الثلث بالرحم بالفرض لأنها تنزل منزلة الأم، فأخذت فرض الأم وأخذت الباقي ردا. ولو هلك عن بنت أخ شقيق المال كله لها، لكن هنا تعصيبا لأنها تنزل منزلة الأخ الشقيق، والأخ الشقيق ليس له فرض لكنه صاحب تعصيب. الحالة الثانية إذا كان ذوي الأرحام جماعة أدلوا إلى الميت بشخص واحد استوى إرثهم منه، جماعة اثنان فأكثر استوى إرثهم من الشخص الذي أدلوا به، قرابتهم لهذا الميت هي نفسها لم تختلف، فالمال بينهم من عدد رؤوسهم كأنهم عصبة. مثال ذلك: لو هلك عن خمس أبناء بنت فأصل مسألتهم من عدد رؤوسهم خمسة، ففي هذه المسألة لا يوجد صاحب فرض ولا يوجد العاصب، وأبناء البنت من ذوي الأرحام فيرثون وينزلون منزلة من أدلوا بها وهي البنت، وهم هنا يدلون بنفس الوارث وقرابتهم واحدة إلى هذا الوارث كلهم أبناؤها، فأصل المسألة من عدد رؤوسهم خمسة كل واحد له واحد. ولو هلك عن ابني وبنتي بنت فهنا مباشرة المسألة من عدد الرؤوس ستة، للذكر مثل حظ الأنثيين لأن قرابتهم إلى المدلى به واحدة استوى إرثهم ممن أدلوا به. الحالة الثالثة إذا كان ذوي الأرحام جماعة أدلوا إلى الميت بشخص واحد مع اختلاف إرثهم منه، جماعة اثنين فأكثر أدلوا إلى الميت بنفس الشخص لكن ميراثهم منه يختلف، وهذه في الغالب تقع إذا كانت هذه الجماعة هي العمات أو الأخوال والخالات، وهنا نجعل لهم مسألة وكأن هذا الذي أدلوا به إلى الميت قد مات وتركهم، ونقسم المسألة فإن انقسمت صحت وإلا وجب تصحيح الانكسار. مثال: هلكت عن خالة شقيقة وخالة لأب وخالة لأم، الخالات كلهن يدلين بالأم، فهنا أدلوا بنفس الشخص لكن هنا لاحظ منزلتهم تختلف من الأم، فالخالة الشقيقة منزلتها بالنسبة للأم أنها أختها الشقيقة، والخالة لأب هي أختها من الأب، والخالة لأم هي أختها من الأم، هكذا وتحل المسألة. أو تقول: قدر موت الأم التي أدلوا بها فتكون الخالة الشقيقة أختها الشقيقة، والخالة لأب أختها لأبيها، والخالة لأم أختها لأمها، وهكذا وتحل المسألة. صار عندك في هذه المسألة أخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم، أصل المسألة ستة: للشقيقة النصف ثلاثة، وللتي لأب السدس تكمل الثلثين واحد، وللتي لأم السدس واحد، مجموع السهام خمسة، فترد هذه المسألة من الأصل ستة إلى الأصل خمسة، ثم بعد ذلك ما أعطيناه للأخوات يعطى للخالات، فنصيب الأخت الشقيقة يعطى للخالة الشقيقة، ونصيب الأخت لأب يعطى للخالة لأب، ونصيب الأخت لأم يعطى للخالة لأم. مثال آخر: هلك عن خال شقيق وخال لأب وخال لأم، الأخوال كلهم يدلون بالأم ومنزلتهم تختلف بالنسبة للأم، فالخال الشقيق هو أخوها الشقيق، والخال لأب هو أخوها لأبيها، والخال لأم هو أخوها لأمها. الآن نقسم المسألة كأننا نقسمها على الأخ الشقيق والذي لأب والذي لأم، الشقيق عصبة والأخ لأب محجوب بالشقيق والأخ لأم له سدس. قال الناظم رحمه الله: والحجب جار بينهم كما جرى بين الذي أدلوا به من الوراء، أصل المسألة ستة للأخ لأم سدس واحد، والباقي خمسة للأخ الشقيق، ولا شيء للأخ لأب لأنه محجوب بالشقيق. ثم يعطى نصيب الأخ الشقيق للخال الشقيق، ونصيب الأخ لأم للخال لأم. ولو هلكت عن خال شقيق وخال شقيقة وجد أب أم، الخال الشقيق والخال الشقيقة والجد أب الأم كلهم يدلون إلى الميت بالأم، لكن منزلتهم من الأم مختلفة. فالخال الشقيق هو أخوها الشقيق، والخال الشقيقة هي أختها الشقيقة، وآب الأم هو آبوها. فنقسم المسألة كأنه لدينا أخ وأخت شقائق وأب، فهنا جميع المال للأب فرضا وردا، ولا شيء. فهنا جميع المال للأب تعصيبا، ولا شيء للشقيق والشقيقة لحجبهما بالأب. الحالة الرابعة، إذا كان ذو الأرحام جماعة أدلوا إلى الميت بجماعة استوى إرثهم ممن أدلوا به. إذا استوى إرث كل جماعة من ذوي الأرحام من الشخص الذي أدلوا به، فهنا نقسم المال على الجماعة المدلى بهم. فما كان لكل واحد منهم أعطيناه لمن أدلوا به، فإن انقسم على عدد الرؤوس فذاك، وإلا فيصحح الانكسار. مثال الانقسام: هلك عن ثلاثة أبناء بنت وخالة وبنتي أخ لأب. أبناء البنت يدلون بالبنت، والخالة بالأم، وبنتي الأخ لأب بالأخ لأب. أصل مسألة من ستة، للبنت النصف ثلاثة هي لأبنائها الثلاثة والانكسار، وللأم السدس واحد هو للخالة، والباقي اثنان للأخ لأب يأخذها بناته الاثنان ولا انكسار. والمسألة صحيحة لا تحتاج إلى تصحيح. مثال الانكسار: لو هلك عن ستة أبناء بنت وخالتين شقيقتين وأربع بنات أخ لأب، نفس العمل كما فعلنا في المسألة السابقة غير تصحيح الانكسار، فإن نصيب البنت ثلاثة لا ينقسم على من أدلوا به، على من أدلوا بها ستة أبناء بنت، وبين عدد الرؤوس والسهام توافق في القسمة على ثلاثة، نحتفظ بوفق عدد الرؤوس الذي هو ستة قسمة ثلاثة ينتج اثنان. ونصيب الأم واحد لا ينقسم على من أدلوا بها خالتان، وبين الرؤوس والسهام مباينة، نحتفظ بكامل عدد الرؤوس اثنان. ونصيب الأخ لأب اثنان لا ينقسم على من أدلوا به أربع بنات أخ لأب، وبينهما موافقة في النصف، نحتفظ بوفق عدد الرؤوس أربعة قسمة اثنان ينتج اثنان. صار عندنا ثلاث محفوظات اثنان واثنان واثنان، بين هذه المحفوظات تماثل، نجعل جزء السهم واحد منها وهو اثنان، نقوم بضرب كامل المسألة في جزء السهم هذا، فتصح من اثني عشر للستة أبناء البنت ستة، وللخالتين اثنان، وللأربع بنات أخ لأب أربع، وهي صحيحة. الحالة الخامسة، إذا كان ذوي الأرحام جماعة أدلوا إلى الميت بجماعة مع اختلاف إرثهم ممن أدلوا به. ولنوضح هذه الحالة بالمثال: هلكت عن خال شقيق وخال لأم وعم شقيقة وعم لأب. الآن الأخوال جماعة أدلوا إلى الميت بالأم واختلف إرثهم منها، والعمات جماعة أدلوا إلى الميت بالأب واختلف إرثهم منه. فالآن هؤلاء جماعة، الأخوال والعمات أدلوا بجماعة الأم والأب واختلف إرثهم منهم. أول شيء نقوم بتنزيلهم منزلة من يدلون به إلى الميت، الأخوال بمنزلة الأم والعمات بمنزلة الأب. نقوم بقسمة مسألة المدلى بهم الأم والأب، للأم الثلث وللأب الباقي تعصيبا. أصل المسألة ثلاثة، للأم واحد وللأب اثنان، ثم نقوم بتنزيل الأخوال والعمات منزلة من يدلون به. فالخال الشقيق يكون أخا شقيقة، والخال لأم يكون أخا لأم، والعمة الشقيقة تكون أختا شقيقة، والعمة لأب تكون أختا لأب. ثم نقوم بحل مسألة الجماعة الأولى وحدها مسألة الأخوال، ثم نحل مسألة الجماعة الثانية وحدها مسألة العمات. مسألة الأخوال أصلها ستة، للشقيق خمسة بالتعصيب، وللخال لأم واحد هو فرض الأخ لأم منزلته من المدلى به. مسألة العمات من ستة، للعمة الشقيقة النصف ثلاثة، وللعمة لأب السدس تكملة الثلثين، ثم ترد المسألة من ستة إلى أربعة. الآن العمل الأخير هو استخراج جامعة تجمع ما سبق من مسائل. النظر يكون بين نصيب كل جماعة من مسألة المدلى به وأصل مسألته، ويكون بالموافقة أو المباينة. سهام الجماعة الأولى الأخوال في مسألة المدلى به واحد، وأصل مسألتهم ستة، بين الواحد والستة تباين، نحتفظ بكامل الأصل على حدة وهو ستة. سهام الجماعة الثانية العمات في مسألة المدلى به اثنان، وأصل مسألتهم أربعة، بين الاثنين والأربعة موافقة، نحتفظ بوفق الأصل على حدة وهو أربعة قسمة اثنان يساوي اثنان. الآن ننظر بين هذين المحفوظين ستة واثنان بالنسب الأربعة، بينهما تداخل نكتفي بالأكبر منهما وهو الستة، نجعل هذه الستة هي جزء سهم مسألة المدلى به. ستة في الأصل ثلاثة ينتج 18 هو أصل المسألة الجامعة، ثم نضرب ستة في سهم جماعة الأخوال واحد ينتج ستة، ثم نقسم على أصل مسألتهم ستة ينتج واحد، هذا هو جزء سهم مسألة جماعة الأخوال، نكتبها فوق أصلها. ثم نضرب ستة في سهم جماعة العمات اثنان ينتج 12، ثم نقسمها على أصل مسألتهم أربعة ينتج ثلاثة، هذه الثلاثة هي جزء سهم مسألة جماعة العمات، نكتبها فوق أصلها. بعد ذلك نقوم بضرب جزء سهم مسألة الأخوال في سهام مسألتهم وجزء سهم مسألة العمات في سهام مسألتهم. بعد ذلك نجد في الجامعة سهام الخال الشقيق خمسة، وسهام الخال لأم واحد، وسهام العمة الشقيقة تسعة في الجامعة، وسهام العمة لأب في الجامعة ثلاثة. ثم بعد ذلك نتأكد بجمع السهام نجدها تساوي الأصل 18 فهي صحيحة. الآن ننتقل إلى القسم الثاني مسائل ذوي الأرحام عند وجود أحد الزوجين، وتندرج تحت هذا القسم خمس حالات كالتي سبقت. الحالة الأولى إذا كان الموجود من ذوي الأرحام شخصا واحدا غير متعدد، يعطى الزوج أو الزوجة فرضه ثم يعطى الباقي للموجود من ذوي الأرحام فرضا وردا، ولا عمل في هذه الحال. والذي يعلم في هذا القسم أن الزوج لا يكون له إلا النصف لعدم الفرع الوارث، والزوجة لا يكون لها إلا الربع لعدم الفرع الوارث، ولا مكان في هذا القسم لربع الزوج أو ثمن الزوجة. مثال ذلك هلك عن زوجة وخالة، نعطي الزوجة الربع والخالة من ذوي الأرحام المسألة من أربعة، للزوجة واحد والخالة لها الباقي ثلاثة من أربعة فرضا وردا. ولو هلكت عن زوج وبنت بنت، الزوجة له الزوج له النصف والنصف المتبقي لبنت البنت، المسألة من اثنين للزوج واحد ولبنت البنت واحد. الحالة الثانية إذا كان ذوي الأرحام جماعة أدلوا إلى الميت بشخص واحد استوى إرثهم منه، نفس العمل السابق، يعطى الزوج أو الزوجة فرضة ثم يعطى الباقي لجماعة ذوي الأرحام الموجودين فرضا وردا، ولا عمل في هذه الحال غير تصحيح الانكسار إن وجد. مثال ذلك هلك عن زوجة وثلاث خالات لأب، للزوجة الربع والباقي يكون للثلاث خالات لأب، أصل المسألة أربعة للزوجة واحد وتبقى ثلاثة تأخذها الخالات لأب بينهن وهي منقسمة على عدد رؤوسهن الثلاث، فلا تصحيح في المسألة لأنه لا انكسار فيها. ولو هلكت عن زوج وخمسة أبناء بنت، أصل المسألة من مقام فرض الزوج اثنان، للزوج واحد وللجماعة من ذوي الأرحام الذين هم خمسة أبناء بنت واحد، لكن هذا الواحد لا ينقسم على عدد رؤوسهم الخمسة، فتصحح المسألة بضربها في كامل عدد الرؤوس خمسة، فتصح من عشرة للزوج خمسة ولأبناء البنت خمسة، كل واحد له واحد من عشرة. ولو هلك عن أربع زوجات وخالتين شقيقتين، أصل المسألة من مخرج فرض الزوجات الربع أربعة، للزوجات واحد وهو غير منقسم، فنحتفظ بكامل عدد الرؤوس أربعة، والباقي ثلاثة للخالتين وهو غير منقسم على عدد الرؤوس اثنان، فنحتفظ بكامل عدد الرؤوس اثنان. الآن النظر بين المحفوظين بالنسب الأربع، بين الأربعة والاثنين تداخل، نكتفي بالأكبر منهما وهو الأربعة، نضرب كامل المسألة في أربعة، فتصح من 16 للزوجات أربع وللخالتين 12. الحالة الثالثة إذا كان ذوي الأرحام جماعة أدلوا إلى الميت بشخص واحد مع اختلاف إرثهم منه، وهذه كما سبق في الغالب تقع إذا كانت هذه الجماعة هي العمات أو الأخوال والخالات. لو هلك مثال لو هلك عن زوجة وخالة شقيقة وخالة لأب وخالة لأم. نقوم بحل المسألة الزوجية أولا، فنعطي الزوجة الربع. أصل المسألة أربعة للزوجة واحد، وثلاثة للخالات التي أدلين بالأم. بعد ذلك نقوم بحل مسألة جديدة، هي مسألة الجماعة الخالات، لأن إرثهم مختلف ممن أدلوا به الأم. فالخالة الشقيقة أخت لأم، والخالة لأب أخت لأب، والخالة لأم أخت لأم. أصل المسألة ستة، للشقيقة ثلاثة، وللتي لأب واحد، وللتي لأم واحد. فترد المسألة من ستة إلى خمسة. بعد ذلك نجعل مسألة جامعة تجمع ما سبق من مسائل، والنظر فيها يكون بين نصيب الجماعة من مسألة الزوجية المسألة الأولى وأصل مسألتهم أو مصحها أو ردها المسألة الثانية، ويكون بالتباين أو التوافق. فهنا في هذه المسألة عندنا ثلاثة وخمسة بينهما مبينة، نجعل جزء السهم الأولى هو أصل الثانية خمسة، وجزء السهم الثانية هو نصيبهم في الأولى ثلاثة، فتصح الجامعة من عشرين. وهو حاصل ضرب أصل الأولى أربعة في جزء السهم خمسة، للزوجة خمسة أسهم، حاصل ضرب سهمها في جزء السهم خمسة، وللخالة الشقيقة تسعة أسهم، حاصل ضرب أسهمها الثلاث في المسألة الثانية في جزء السهم ثلاثة، وللخالة لأب ثلاثة أسهم، حاصل ضرب سهمها في المسألة الثانية في جزء السهم ثلاثة، وللخالة لأم ثلاثة أسهم، حاصل ضرب سهمها في المسألة الثانية في جزء السهم ثلاثة، والمسألة صحيحة. الحالة الرابعة، إذا كان ذوي الأرحام جماعة أدلوا إلى الميت بجماعة، استوى إرثهم ممن أدلوا به. مثال ذلك، لو هلك عن زوجة وخالتين شقيقتين وعمتين لأب، هنا عندنا جماعة الخالات والعمات أدلوا إلى الميت بجماعة الأم والأب، استوى إرث كل واحد من الجماعة من واحد الجماعة التي أدلى بها. فنحل مسألة الزوجية، أصل المسألة أربعة مخرج فرض الزوجة، للزوجة واحد والباقي ثلاثة بين جماعة الخالات والعمات. ثم بعد ذلك نحل مسألة أخرى، وهي مسألة المدلى بهن، وعندنا فيها الخالات يدلين بالأم والعمات يدلين بالأب. أصل المسألة ثلاثة مخرج فرض الأم، للأم واحد والباقي اثنان للأب تعصيبا، لكن المسألة فيها انكسار، نصيب الخالتين واحد الذي هو نصيب الأم التي أدلوا بها لا ينقسم على عدد رؤوسهن اثنان، نصحح المسألة بضربها في عدد الرؤوس اثنان، فتصح من ستة، للخالتين الشقيقتين اثنان، وللعمتين أربعة. بعد ذلك نستخرج المسألة الجامعة والنظر فيها بين السهام المتبقية بعد فرض الزوجة ثلاثة وأصل مسألة الجامعة المسألة الثانية الذي هو ستة. الآن بين الثلاثة والستة موافقة في القسمة على ثلاثة، نأخذ وفق الستة الذي هو ستة قسمة ثلاثة ينتج اثنان، نجعله جزء سهم المسألة الأولى الزوجية، ونأخذ وفق الثلاثة الذي هو ثلاثة قسمة ثلاثة ينتج واحد، نجعله جزء سهم المسألة الثانية مسألة المدلى بهم، فيكون أصل الجامعة من ثمانية، للزوجة اثنان، وللخالتين اثنان، وللعمتين أربع أسهم، وهي صحيحة. آخر حالة، الحالة الخامسة، إذا كان ذوي الأرحام جماعة أدلوا إلى الميت بجماعة مع اختلاف إرثهم ممن أدلوا به. مثال ذلك، لو هلك عن زوجة وخال شقيق وخال لأم وعمة شقيقة وعمة لأم. الآن هؤلاء جماعة الأخوال والعمات أدلوا بجماعة الأم والأب، لكن اختلف إرثهم ممن أدلوا به. نحل مسألة الزوجية أولا، أصل المسألة أربعة من مخرج فرض الزوجة، للزوجة واحد وتبقى ثلاثة لجماعة ذوي الأرحام. بعد ذلك نحل مسألة المدلى به، فجماعة الأخوال يدلون إلى الميت بالأم، وجماعة العمات يدلين إلى الميت بالأب. أصل المسألة من مخرج فرض الأم الثلث ثلاثة للأم واحد وتبقى اثنان للأب تعصيبا. بعد حل هاتين المسألتين نقوم بحل مسألة جامعة تجمع هاتين المسألتين، والنظر فيها بين الباقي بعد فرض الزوجة ثلاثة وأصل مسألة الجماعة ثلاثة. هنا انقسام فلا عمل، أصل الجامعة هو أصل مسألة الزوجية مباشرة أربعة، للزوجة واحد، للأخوال واحد، وللعمات اثنان. بعد ذلك نقوم بتنزيل كل جماعة منزلتهم من المدلى به، فالخال الشقيق بالنسبة للأم أخ شقيق، والخال لأم أخ لأم، والعمة الشقيقة بالنسبة للأب أخت شقيقة، والعمة لأم أخت لأم. بعد ذلك نحل مسألة الأخوال وحدها ومسألة العمات وحدها. مسألة الأخوال أصلها ستة: من مخرج فرض الأخ لأم، للشقيق خمسة تعصيبة، وواحد للخال لأم. مسألة العمات أصلها ستة: للعمة الشقيقة النصف ثلاثة، وللعمة لأم السدس واحد، وترد إلى أربعة. بعد ذلك يكون النظر بين نصيب جماعة الأخوال الذين أدلوا بالأم من الجامعة الأولى وأصل مسألتهم بالموافقة والمباينة بين الواحد والستة مباينة، نحتفظ بالستة. ثم ننظر بين نصيب العمات التي أدلين بالأب من الجامعة الأولى وأصل مسألتهم بين الاثنين والأربعة موافقة في النصف، نحتفظ بوفق الأربعة الذي هو اثنان. الآن صار عندنا محفوظان اثنان، الستة والاثنان، بينهما تداخل، نكتفي بالأكبر منهما الستة. نجعل هذه الستة جزء سهم الجامعة الأولى. أصل الجامعة الثانية يساوي أصل الجامعة الأولى أربعة في جزء السهم ستة، ينتج 24. نصيب الزوجة واحد في الجامعة الأولى ضرب جزء السهم ستة ينتج ستة أسهم في الجامعة الثانية. نصيب الأخوال في الجامعة الأولى واحد في جزء السهم ستة ينتج ستة، نقسمه على أصل مسألتهم ستة ينتج واحد. هذا الواحد هو جزء سهم مسألة الأخوال، وفيها يضرب نصيب كل واحد منهم، يكون للخال الشقيق خمسة أسهم في الجامعة الثانية، وللخال لأم سهم واحد في الجامعة الثانية. نصيب العمات في الجامعة الأولى اثنان ضرب جزء السهم ستة ينتج اثنا عشر، نقسمه على أصل مسألتهم أربعة ينتج ثلاثة. هذه الثلاثة هي جزء سهم مسألة العمات، وفيها يضرب نصيب كل واحدة منهن فيكون للعمة الشقيقة تسعة أسهم في الجامعة الثانية، ويكون للعمة لأم ثلاثة أسهم في الجامعة الثانية. وللتأكد من صحة المسألة نجمع السهام في الجامعة نجدها تساوي الأصل، فهي إذن صحيحة. تنبيه: الزوج أو الزوجة في مسائل ذوي الأرحام لا يحجبان بحال، ولا يعال عليهم أبدا، بل يأخذ كل واحد منهم فرضه تاما كاملا لا نقص فيه ولا زيادة، ثم يوزع الباقي على ما بقي من ذوي الأرحام، وعليه فإن الرد والعول يكون على ذوي الأرحام دون أحد الزوجين. واعلم أنه لا يعول في مسائل ذوي الأرحام غير الأصل ستة، ويعول عولة واحدة إلى سبعة فقط. ومثال ذلك: لو هلك عن جد أبي أم وبنتي أختين لأم وبنت أخت شقيقة وبنت أخت لأب، ينزل أبو الأم منزلة الأم، وبنتي الأختين لأم منزلة الأختين لأم، وبنت الأخت الشقيقة منزلة الأخت الشقيقة، وبنت الأخت لأب منزلة الأخت لأب، ثم يقسم ميراثهم، فللأم السدس، وللأختين لأم الثلث، وللشقيقة النصف، وللأخت لأب السدس تكملة ثلثين. أصل المسألة ستة: للأم واحد، وللأختين لأم اثنان، وللشقيقة ثلاثة، وللتي لأب واحد، مجموع السهام سبعة. فهنا عالت المسألة من ستة إلى سبعة. الخلاف بين مذهب التنزيل ومذهب القرابة لا يظهر إلا إذا وجد أكثر من صنف واحد، أما إذا وجد صنف واحد فلا يظهر الفرق، والفرق بين المذهبين يظهر عند اجتماعهم كما قد ذكروا. تنبيه آخر وأخير، وهو: من أدلى بقرابتين ورث بهما جميعا، كما كنا قد بيناه سابقا في غير ذوي الأرحام. هذا الذي وفقنا الله سبحانه وتعالى لجمعه وبيانه، وهذه أصول هذا الباب، باب ذوي الأرحام ومسائله كما ترى. ومن فهم الأصول سهل عليه معرفة الفروع، ومن أراد تفاصيل هذا الباب الطويل وما حواه من مسائل وخلافات فليرجع إلى المطولات التي كتب أهل العلم السابقين واللاحقين، ومن أحسن ما كتبه المتأخرون كتاب الشيخ العلامة محمد علي فركوس حفظه الله تعالى ومتعه بالصحة والعافية وثبته على التوحيد والسنة ونفعنا بعلمه وتوجيهاته، وذلك في كتاب مفرد تحت عنوان ذوي الأرحام في أحكام المواريث. جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، ورفع الله شأنه وأعلى مقامه وذكره، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على التمام وأن يحسن لنا الختام. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فاليوم إن شاء الله معنا باب جديد من أبواب منظومة القلائد البرهانية، هذه المنظومة المباركة بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا الباب هو باب ذوي الأرحام. قال الناظم رحمه الله تعالى: باب ذوي الأرحام. ثم المراد بذوي الأرحام غير ذوي التعصيب والسهام، وقد أتى في إرثهم خلاف للعلماء، وهم أصناف أربعة كولد البنات وساقط الأجداد والجدات، وولد الأخت وكالعمات وكبنات العم والخالات. وفيه مذهبان ذا النجابة، والراجح التنزيل للقرابة. هذا الباب هو باب ذوي الأرحام، ذوي أي أصحاب. الأرحام جمع رحم، والرحم في اللغة القرابة، وفي الشرع تطلق على كل قريب. وأما ذوي الأرحام في الإصطلاح فهم كل قريب ليس له فرض ولا تعصيب. لذلك قال الناظم رحمه الله: ثم المراد بذوي الأرحام غير ذوي التعصيب والسهام. فالمقصود بذوي الأرحام غير ذوي التعصيب، وهم الذين يرثون بلا تقدير، فيرثون جميع ما أبقاه أصحاب الفروض، ويسقطون ولا يأخذون شيئا إذا لم يبق شيء بعد أصحاب الفروض، كالعم والأخ وغيرهما. والسهام أي أصحاب الفروض، وهم الذين لهم نصيب مقدر شرعا، كالنصف وكالثمن وغير ذلك، كالبنت وأولاد الأم وغيرهما. فعلى هذا يكون ذو الأرحام من عدا 25 وارثا المجمع على إرثهم، 15 من الذكور وعشر من الإناث. وكل هذا قد مر بيانه في بداية المنظومة، والحمد لله على توفيقه وامتنانه. ثم قال الناظم رحمه الله: وقد أتى في إرثهم خلاف للعلماء. اختلف أهل العلم في توريث ذوي الأرحام على قولين اثنين. القول الأول يقولون بتوريث ذوي الأرحام، وأصحاب هذا القول هم أنفسهم الذين قالوا بالرد من قبل، قالوا كذلك بتوريث ذوي الأرحام لكن بشرطين. الشرط الأول عدم العاصب، فإذا وجد عاصب فإنهم لا يرثون معه شيئا، فإن العاصب يأخذ جميع ما تبقى بعد أصحاب الفروض، أو يأخذ جميع المال إذا انفرد. الشرط الثاني عدم صاحب أو أصحاب الفروض الذين يرد عليهم، فخرج من هذا الاستثناء أصحاب الفروض الذين لا يرد عليهم، وهم الزوج والزوجة، فيرث ذوي الأرحام ولو وجد معهم زوج أو زوجة. وهذا القول مروي عن عامة الصحابة رضي الله عنهم، منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وأبو عبيدة ابن الجراح، ومعاذ بن جبل، وأبو الدرداء، وعبد الله ابن عباس رضي الله عنهما، وهو مروي كذلك عن أبي بكر وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم. وبهذا القول قال علقمة بن قيس، وشريح، وابن سيرين، وعطاء، ومجاهد، ومسروق، والشعبي، وطاووس، ومحمد بن الحنفية، والنخعي، وعمر بن عبد العزيز، والحسن بن صالح، وأبي نعيم، والقاسم بن سلام، وابن أبي ليلى، وعبيدة السلماني، وعكرمة، والأعمش، وحماد بن أبي سليمان، وأبي بكر بن عياش، وابن المبارك، وجابر بن زيد، وابن أبي مليكة، ويحيى بن أكثم، ونعيم بن حماد، رحم الله الجميع. وبهذا القول قال أبو حنيفة وصاحباه أبو يوسف ومحمد بن الحسن والحسن بن زياد وزفر. وإلى هذا القول ذهب فقهاء العراق والكوفة والبصرة وغيرهم. وبه قال الإمام أحمد رحمه الله وأصحابه والشافعية، لكن اشترطوا عدم انتظام بيت المال، وكل من قال بالرد كما قلنا قال بتوريث ذوي الأرحام. وإلى هذا القول رجع علماء الشافعية والمالكية رحمهم الله. قال الخبري رحمه الله تعالى في التلخيص، قال: وبه أي بتوريث ذوي الأرحام أفتى أكثر أصحابنا اليوم لعدم بيت المال، انتهى كلامه. واستدلوا على قولهم بعموم قول الله تعالى: وأولو الأرحام أو بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، أي أحق بالتوارث في حكم الله تعالى. قال صاحب العذب الفائض: قال أهل العلم: كان التوارث في صدر الإسلام بالحلف، فكان الرجل يقول للرجل: دمي دمك ومالي مالك، تنصرني وأنصرك، وترثني وأرثك، فيتعاقدان الحلف بينهما على ذلك، فيتوارثان دون القرابة. وذلك قوله عز وجل: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، ثم نسخ ذلك فصار التوارث بالإسلام والهجرة. فإذا كان له ولد ولم يهاجر ورثه المهاجر دونه. وذلك قوله تعالى: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، انتهى كلامه رحمه الله. وقيل لفظ ذوي الأرحام كلمة عامة تشمل الأقارب جميعا، سواء كانوا من أصحاب الفروض أو من العصبات أو لم يكونوا منهم. فمن كان من أقرباء الميت فهو داخل في الأولوية بالإرث، لذلك كان أولو الأرحام عند عدم الوارث بالفرض أو بالتعصيب أولى من بيت المال، لأنه حينئذ ينتفع به القريب والبعيد، وقد يمنحه القريب. واستدل أصحاب هذا القول كذلك بقول الله تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. فلكل من الرجال والنساء نصيب مما تركه أهليهم وأقاربهم، وذو الأرحام من الأقربين الذين لهم نصيب لا يحجبهم عنه إلا من كان أولى منهم بهذا النصيب. وقيل لفظ الرجال ولفظ النساء ولفظ الأقربين يشمل ذوي الأرحام، ومن خصص وجب عليه البينة. واستدلوا من السنة ببعض عمومات الأحاديث، كحديث المقدام بن معد كرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخال وارث من لا وارث له، يعقل عنه ويرثه، رواه أحمد وابن ماجه وأبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله كما في الإرواء. وحديث سهل بن حنيف رضي الله عنه أن رجلا رمى رجلا بسهمه فقتله، ولم يترك إلا خالا، فكتب فيه أبو عبيدة إلى عمر، فكتب إليه عمر رضي الله عنهما: أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الخال وارث من لا وارث له، رواه الإمام أحمد وأبو داود. قال الترمذي: هذا حديث حسن. وروي كذلك من طريق أبي هريرة رضي الله عنه ومن طريق عائشة رضي الله عنها، كلها بألفاظ متقاربة جدا، معناها واحد، ولم تسلم أسانيدها من الانتقاد بين مضعف وبين مصحح. وننقل خلاصة كلام الإمام ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن على هذا الحديث. قال رحمه الله: أما قولهم إن أحاديث الخال ضعاف فكلام فيه إجمال، فإن أريد بها أنها ليست في درجة الصحاح التي لا علة فيها فصحيح، ولكن هذا لا يمنع الاحتجاج بها ولا يوجب انحطاطها عن درجة الحسن، بل هذه الأحاديث وأمثالها هي الأحاديث الحسان، فإنها قد تعددت طرقها ورويت من وجوه مختلفة، وعرفت مخارجها، ورواتها ليسوا بمجروحين ولا متهمين، وقد أخرجها أبو حاتم ابن حبان في صحيحه وحكم بصحتها، وليس في أحاديث الأصول ما يعارضها، إلى أن قال: ولهذا كتب عمر رضي الله عنه جوابا لأبي عبيدة حين سأله في كتابه عن ميراث الخال، وهم أحق الخلق بالإصابة في الفهم، إلى أن قال: وأسعد الناس بهذه الأحاديث من ذهب إليها، وبالله التوفيق. انتهى كلامه رحمه الله. ووجه الدلالة من الحديث واضحة، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الخال وارثا لمن لا وارث له، والخال من ذوي الأرحام، فيقاس على الخال غيره من ذوي الأرحام. وفي صحيح البخاري رحمه الله قال صلى الله عليه وسلم: الخالة بمنزلة الأم، وفيه إشارة إلى توريث ذوي الأرحام. وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابن أخت القوم منهم أو من أنفسهم. قال ابن حجر رحمه الله في الفتح: استدل به من قال أن ذوي الأرحام يرثون كما يرث العصبات. ومن الأدلة كذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن مولى النبي صلى الله عليه وسلم خر من عذق نخلة فمات، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل له من نسب أو رحم؟ قالوا: لا. قال صلى الله عليه وسلم: أعطوا ميراثه أهل قريته. رواه الترمذي وحسنه وابن ماجه وأبو داود والنسائي وأحمد، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله، والحديث ظاهر الدلالة والله أعلم. ثم إن صرف المال إلى أقارب الميت من ذوي الأرحام أولى من صرفه إلى بيت المال أو إلى عموم المسلمين، فإن بيت المال أو عموم المسلمين تربطهم بالميت رابطة الإسلام فقط، وأما ذوي الأرحام فاجتمع فيهم رابطتان: رابطة الإسلام ورابطة القرابة، والذي تجمعه رابطتان أولى بالتقديم من الذي تجمعه رابطة واحدة. والأقربون أولى بالمعروف في كتاب الله، ومثل ذلك اجتماع الأخ الشقيق مع الأخ لأب، فيقدم الشقيق ويحجب الذي لأب. فلذلك قدمنا صاحب الرحم الذي ساوى غيره بالإسلام وزاد عليهم بالقرابة، فكان أولى بماله من غيره، ولأنه كان في الحياة أحق بصدقته وصلته ووصيته بعد الموت. القول الثاني قالوا: بعدم توريث ذوي الأرحام وإن عدم العاصب وعدم أصحاب الفروض. وهذا القول مروي عن الصحابي الجليل زيد بن ثابت رضي الله عنه، ورواية عن ابن عباس رضي الله عنه، وبه قال عروة بن الزبير وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب وابن شهاب الزهري ومكحول والأوزاعي والثوري ومالك والشافعي، لكن اشترط الشافعي انتظام بيت المال، وأبو سلمة وربيعة الرأي رحم الله الجميع. استدلوا على قولهم هذا بأن الله تعالى جعل الميراث لأصحاب الفروض والتعصيب، وذوي الأرحام ليسوا من هؤلاء ولا من هؤلاء، فلا سبيل لهم إلى الإرث. واستدلوا من السنة بقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. أخرجه أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي رحمه الله، وصححه الألباني رحمه الله. فجميع ذوي الأرحام لم يعطهم الله سبحانه وتعالى في كتابه شيئا، فلا ميراث لهم. ولكل صاحب قول مأخذ على صاحب القول الآخر، وردود طويلة أعرضنا عن ذكرها. والذي يظهر أن القول الأول هو الأقرب للصواب، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى، سيما وقد رجع إليه متأخر المالكي والشافعي رحمهم الله. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع: والقول بعدم التوريث قول ضعيف. سبحان الله، نحرم الخال أو أبا الأم من مال القريب ونضعه في بيت المال يأكله أبعد الناس، مثل هذا لا تأتي به الشريعة. فالصواب المقطوع به أن ذوي الأرحام وارثون، لكن بعد أن لا يكون ذو فرض أو عاصب. ولهذا نقول: ذوي الأرحام كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة. انتهى كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وكنا سبق أن ذكرنا شروط إرث ذوي الأرحام، وهي شرطان اثنان: الأول عدم وجود صاحب فرض يرد عليه المال، فالرد مقدم على توريث ذوي الأرحام، فإذا وجد في المسألة صاحب فرض لا يرد عليه كالزوج أو الزوجة فإنهم يرثون. الشرط الثاني عدم وجود أحد من العصبة النسبية أو السببية، فإذا وجد عاصب ف فإنه أحق بالمال منهم، فلو هلك عن جدة وعمة وابن بنت، المال كله للجدة فرضا وردا، فلا يرث ذو الأرحام الذين هم العمة وبنت الابن هنا لوجود صاحب الفرض الذي يرد عليه وهو هنا الجدة. ولو هلك عن ابن عم شقيق وبنت بنت، فالمال كله لابن العم الشقيق تعصيبا، ولا شيء لذي الرحم بنت البنت لوجود العاصب ابن العم. ثم إن القائلين بتوريث ذوي الأرحام متفقون على أن توريثهم يأتي بعد الرد على أصحاب الفروض النسبية باستثناء الزوجين، يعني إذا وجدنا من نرد عليه المال نرد عليه ولا يرث ذوي الأرحام. الآن تبين لنا من خلال ما سبق أن ترتيب الورثة يكون على النحو التالي: أولا أصحاب الفروض، فإنه يبدأ بهم قبل غيرهم، فهم أحق الناس بتركة الميت كل واحد منهم حسب فرضه. ثانيا أصحاب التعصيب، وهؤلاء يأخذون ما فضل على أصحاب الفروض ويسقطون ولا يكون لهم نصيب إذا لم يبقى شيء بعد أصحاب الفروض. ثالثا الرد على أصحاب الفروض عدا الزوجين كل واحد بمقدار فرضه، فإنه لا يرد عليهما وقد سبق بيانه. رابعا توريث ذوي الأرحام وهم أقارب الميت الذين ليس لهم فرض ولا تعصيب. قال الناظم رحمه الله: وهم أصناف أربعة. وهم الضمير عائد على ذوي الأرحام، أي ذوي الأرحام أربعة أصناف، وقد اختلف من قال بتوريثهم في عد أصنافهم. الناظم رحمه الله يرى أنهم أربعة أصناف، ولعل هذا من باب الإجمال والاختصار وهذا الذي عليه الأكثرون. وهم أصناف أربعة كولد البنات، هذا الصنف الأول، وهم الذين ينتمون إلى الميت، وساقط الأجداد والجدات، هذا الصنف الثاني، وهم الذين ينتمي إليهم الميت، وولد الأخت، هذا الصنف الثالث، وهم الذين ينتمون إلى أبوي الميت، وكالعمات وكبنات العم والخالات، هذا الصنف الرابع، وهم الذين ينتمون إلى جدي الميت وجدتيه. قال الشيخ صالح البهوتي رحمه الله: كل قريب ليس ذا فرض ولا عصوبة ممن تولى أولا، وهم على ما كفروا 11، رجعهم لأربع من اختبر، من ينتمي للميت أو له نمي، أو ينتمي لأبويه فعلمي، أو ينتمي للجد أو للجدة، فإن ترم بيان تلك العدة. الآن الصنف الأول ولد البنات، والولد يشمل الابن والبنت كما مر. الآن هذا صنف ذوي الأرحام من الفروع، وهم كل من أدلى إلى الميت بأنثى، وهم الذين لا فرض لهم ولا تعصيب، فيدخل في هذا الصنف ابن البنت وبنت البنت وابن بنت الابن وبنت بنت الابن وهكذا، كل من أدلى إلى الميت بأنثى من الفروع. الصنف الثاني ساقط الأجداد والجدات، هؤلاء هم الأصول من ذوي الأرحام. ساقط الأجداد أي الجد الذي يسقط وليس من أصحاب الفروض والعصابات، وهو الجد الفاسد، وسميناه كذلك بالجد الرحمي، وهو الذي بينه وبين الميت أنثى كأبي أم الميت وهكذا. وساقط الجدات أي الجدة التي ليست صاحبة فرض، وهي من بينها وبين الميت جد فاسد، وتسمى الجدة الفاسدة أو الجدة الرحمية كأم أبي أم الميت وهكذا. وذكرنا في مبحث الجدات الخلاف الحاصل في الجدة الوارثة وغير الوارثة، ورجحنا القول بأن كل جدة لم تدلي بجد فاسد فهي وارثة، وعلى ما ذهب إليه الحنابلة فإن الجدة التي تدلي بأب أعلى من الجد لا تكون صاحبة فرض، وإنما تكون من ذوي الأرحام كأم أبي أبي الأب، وهذا خلاف ما قررناه، فهي عندهم من ذوي الأرحام، ونحن رجحنا أن مثلها تكون صاحبة فرض. وأما على ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله فإن كل جدة أدلت بأب أعلى من الأب فهي من ذوي الأرحام كأم أبي الأب، فهذه عند المالكية من ذوي الأرحام وعند الحنابلة صاحبة فرض. وأما على ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله وهو الذي رجحناه أن هاتان الجدتان أم أبي الأب وأم أبي أبي الأب صاحبات فرض وليستا من ذوي الأرحام، والله أعلم. والضابط عندك هو أن كل جدة أدلت إلى الميت بجد فاسد رحمي فهي من ذوي الأرحام، والله أعلم. الصنف الثالث ولد الأخت. الآن هذا الصنف من حواش ذوي الأرحام، ويشمل ولد الأخت، ويشمل ولد الأخت الابن والبنت، سواء كانت الأخت شقيقة أو لأب أو لأم، وإن نزلوا، وكذلك بنات الأخ شقيقا أو لأب أو لأم. الصنف الرابع وكالعمات وكبنات العم والخالات، العمات مطلقا والأعمام لأم وبنات العم والأخوال والخالات، فذو الأرحام منهم أصول ومنهم فروع ومنهم حواش كما ترى، وكل من أدلى بواحد من ذوي الأرحام فهو منهم. ثم انتقل الناظم رحمه الله إلى طريقة توريث ذوي الأرحام، فقال رحمه الله: وفيه مذهبان ذا النجابة، والراجح التنزيل للقرابة. وفيه الضمير عائد على توريث ذوي الأرحام، أي وفي توريث ذوي الأرحام مذهبان. الناظم رحمه الله ذكر أن المورثين لذوي الأرحام أنفسهم اختلفوا في طريقة توريثهم، وخلافهم هذا منحصر في قولين، في مذهبين اثنين مشهورين، وإلا فهناك مذهب ثالث اسمه مذهب أهل الرحم، وقد هجر هذا المذهب وزال بزوال من قال به، ويقضي هذا القول بقسمة المال الموجود على من وجد من ذوي الأرحام، يستوي في ذلك القريب والبعيد والذكر والأنثى سواء، كما لو مات عن بنت بنت وابن بنت 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 وعمة وخالة، قسم المال بينهم أرباعا بالسوية، يستوي الذكر والأنثى القريب والبعيد، لأنهم في نظرهم مستوون في سبب الإرث الذي هو الرحم، لكن كما ذكرنا هذا المذهب اندثر وهجر. مذهب أهل القرابة، ذهب إلى هذا المذهب الحنفية، ومقتضى هذا المذهب تقديم الأقرب فالأقرب إلى الميت من ذوي الأرحام في الميراث، قياسا على العصبات، لأنهم يرثون بالرحم، فلا يرث أحد من جهة الأبوة مع وجود أحد من البنوة، وهكذا. فجهات ذوي الأرحام في مذهب أهل القرابة أربع: الجهة الأولى البنوة، تشمل من ينتمي إلى الميت من ذوي الأرحام كأولاد البنات وأولاد بنات الابن. الجهة الثانية الأبوة، تشمل من ينتمي إليهم الميت من ذوي الأرحام كالأجداد الساقطين والجدات السواقط. الجهة الثالثة الإخوة، الأخوة، تشمل من ينتمي إلى أبوي الميت من ذوي الأرحام كبنات الإخوة وأولاد الأخوات. الجهة الرابعة العمومة والخؤولة، تشمل من ينتمي إلى أجداد الميت وجداته من ذوي الأرحام كالأخوال والخالات والأعمام لأم والعمات مطلقة، فيقدمون البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة والخؤولة. فإذا وجد واحد من ذوي الأرحام من جهة البنوة وإن نزل فلا شيء لغيره من ذوي الأرحام إن وجد، وإن كان قريبا من جهة الأبوة أو الأخوة أو العمومة والخؤولة، فيقدم الأقرب جهة، فإن استووا فأقربهم درجة، فإن استووا قدم الأقوى، كما يفعل في العصبات تماما. فعلى هذا المذهب لو هلك عن بنت بنت وبنت بنت ابن فالمال كله لبنت البنت، لأنها أقرب إلى الميت. المذهب الثاني مذهب أهل التنزيل، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله والشافعي رحمه الله، وبه أخذ متأخر المالكية الذين رجعوا عن قولهم إلى القول بتوريث ذوي الأرحام، وبهذا قال أكثر من قال بتوريث ذوي الأرحام من الصحابة والتابعين والعلماء المجتهدين، وينسب هذا القول إلى علي وعمر وابن مسعود رضي الله عنهم، وهم يقولون بتنزيلهم منزلة من أدلوا به، وإن كانوا أبعد عن الميت فإنهم ينزلون درجة بعد درجة إلى أن يصلوا إلى من يدلون به من الورثة المجمع على إرثهم فيأخذون نصيبه. وهذه الطريقة تقسم فيه التركة لا على أساس الورثة الموجودين، وإنما تقسم التركة على أساس من يدلي به هؤلاء إلى الميت من أصحاب الفروض أو العصبات، فيعطى كل واحد منهم نصيب من يدلي به إلى الميت. يعني أننا نقسم المال بين المدلى بهم كأنهم هم الوارثون، ثم نقسم ما حصل لكل واحد على من أدلى به كأنه مات عنهم. قال في شرح الجعبرية عن مذهب أهل التنزيل: لأنه الأقيس على الأصول، ومذهب أهل التنزيل أعدل، فهو يعتبر في ذوي الأرحام قرابة المدلى بهم، ولا يحصر الإرث في جهة دون أخرى كما هو مذهب أهل القرابة. مثال: هلك عن بنت بنت وبنت بنت ابن وبنت أخ شقيق. نقوم بتنزيلهم واحدا واحدا، بنت البنت تنزل منزلة البنت، وبنت بنت الابن تنزل منزلة بنت الابن، وبنت الأخ الشقيق تنزل منزلة الأخ الشقيق. أصل المسألة ستة: لبنت البنت النصف وهو ميراث البنت المدلية بها، ولبنت بنت الابن السدس تكملة ثلثين ميراث بنت الابن المدلية بها، ولبنت الأخ الشقيق الباقي تعصيبا ميراث الأخ الشقيق المدلية به. الآن الذين قالوا بمذهب أهل التنزيل اختلفوا كذلك، فذهب الشافعي رحمه الله إلى تنزيل ذوي الأرحام درجة بعد درجة، والذي سبق كان أحق بالإرث ممن تأخرت درجته هكذا مطلقا ولا جهات عنده. المهم تنزيلهم منزلة من يدلون به، فإن أدلوا بوارث يعني صاحب فرض أو صاحب تعصيب ورثوا، وإلا فالإرث لمن أدلى بوارث. مثال ذلك: هلك عن بنت بنت ابن وبنت بنت أخ شقيق. نقوم بتنزيلهم درجة واحدة ثم ننظر. بنت بنت الابن تدلي ببنت الابن وهي صاحبة فرض، وبنت بنت الأخ الشقيق إذا نزلناها درجة أدلت ببنت الأخ الشقيق وليست صاحبة فرض ولا تعصيب، بل هي ما زالت من ذوي الأرحام، فهنا المال كله لبنت بنت الابن فرضا وردا. وأما الإمام أحمد فليس الأمر كذلك عنده، هم ينزلون نعم ينزلون، لكن هم عندهم جهات لا توجد عند الشافعي رحمه الله. هذه الجهات ثلاث جهات: البنوة والأبوة والأمومة. جهة البنوة تشمل كل من يدلي إلى الميت بأولاده من ذوي الأرحام كأولاد البنات وأولاد بنات الابن. جهة الأبوة تشمل كل من يدلي إلى الميت بأبيه من ذوي الأرحام كأولاد الأخوات الأشقاء أو لأب، وبنات الإخوة الأشقاء أو لأب، والأعمام لأم، والعمات مطلقا، وبنات الأعمام الأشقاء أو لأب، وأخوال الأب وخالاته، والأجداد الساقطين والجدات السواقط من قبل الأب. الجهة الثالثة الأمومة تشمل كل من يدلي إلى الميت بأمه من ذوي الأرحام كأولاد الإخوة لأم، والأخوال والخالات، وأخوال الأم وخالاتها وأعمامها وعماتها، والأجداد الساقطين والجدات السواقط من جهة الأم. فإذا اجتمع في مسألة أكثر من صنف وكانوا في جهة واحدة فإن القريب يحجب البعيد ويسقطه، وأما إذا كانوا في جهتين مختلفتين فإن القريب لا يسقط البعيد، وإنما يرثان مع بعض ولو كان أحدهم أبعد من الآخر بخمس درجات أو أكثر. مثال ذلك نفس المثال السابق: هلك عن بنت بنت ابن وبنت بنت أخ شقيق. هنا الجهة مختلفة، الأولى من جهة البنوة والثانية من جهة الأبوة، فهنا القريبة لا تسقط البعيدة، فتنزل الأولى درجة واحدة منزلة بنت الابن، وتنزل الثانية درجتين منزلة الأخ الشقيق، ويكون لبنت بنت الابن النصف فرض بنت الابن، والنصف الآخر لبنت بنت الأخ الشقيق تعصيبا وهو ميراث الأخ الشقيق الذي نزلت منزلته، وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله. قال الشيخ صالح البهوت رحمه الله ناظما لما ذكرناه من قبل في ألفية الفرائض: توريثهم جاء عن النعماني، يعني توريث ذوي الأرحام، وأحمد والشافعي في الثاني، وهو إلى مذاهب منقسم تنزيل أو قرابة أو رحم، وهجروا مذهب أهل الرحم توريث كل ذي رحم وعمم، وورث النعمان بالقرابة فقدم الأقرب لا غرابة، وأحمد والشافعي أسس بمذهب التنزيل قولا أقيسا، والفرق بين المذهبين يظهر عند اجتماعهم كما قد ذكروا. إلى أن قال ثم جهات رحم ثلاثة: بنوة، أبوة، أمومة. وفي اتحاد جهة يقدم قريبها ثم البعيد يحرم، وفي اختلافها ينزل البعيد حتى يصل لوارث فيستفيد، إلى أن قال ذا عند أحمد. وعند الشافعي يقدم الأقرب مطلقا فعي. وأما قول الناظم رحمه الله في آخر البيت ذا النجابة، أصلها يا ذا النجابة، وحذفت منها يا النداء، والنجابة لها معاني كثيرة، منها كرم الأصل والفهم، والناظم رحمه الله أتى بها لإتمام البيت. ثم إن العلماء كذلك مختلفون في مسألة التفاضل بين الذكر والأنثى من ذوي الأرحام، والمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن التركة تقسم على ذوي الأرحام الذكر والأنثى سواء بلا تفاضل، لأنهم يرثون جميعا بالرحم قياسا على ولدي الأم، فابن البنت وبنت البنت سواء في الميراث. لكن الشافعية والمالكية والأحناف الذين هم أصحاب القرابة للتنزيل كما سبق، وهي رواية ثانية عن الإمام أحمد رحمه الله، وهذا القول أقوى، لأن ذوي الأرحام يرثون بغيرهم، لذلك يعطون حكم من يدلون به، فيعطون للذكر مثل حظ الأنثيين، إلا إذا كانوا يدلون بولد الأم، الأخ أو الأخت لأم، ففي هذه الحال لا مفاضلة بينهم، وهذا مقتضى قولنا أننا ننزلهم منزلة من أدلوا به، فإن أدلوا بمن ذكرهم وأنثاهم سواء أخذ الذكر والأنثى سواء، أما إذا أدلوا بمن يختلف ذكرهم وأنثاهم فيجب أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، والله أعلم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح القلائد البرهانية: ولكن الصحيح أن ذوي الأرحام يفضل ذكرهم على أنثاهم إن أدلوا بمن يفضل ذكرهم على أنثاهم، وإن أدلوا بمن لا يفضل ذكرهم على أنثاهم فالذكر والأنثى سواء. انتهى كلامه رحمه الله. قال صاحب الألفية رحمه الله: فعند أحمد يكون للذكر نصيب أنثى ولفضل معتبر، وجعل النعمان ثم الشافعي لذكر كالأنثيين، فاسمعي إلا بأولاد لولد الأم أنثاهم كذكر في القسم. الآن نذكر تنزيل ذوي الأرحام. القاعدة أن ذوي الأرحام ينزلون منزلة من أدلوا به على النحو التالي: ولد البنت ينزل منزلة البنت، ولد بنت الابن ينزلون منزلة بنت الابن وإن نزلوا، ولد الأخت الشقيقة ينزل منزلة الأخت الشقيقة، ولد الأخت لأب ينزل منزلة الأخت لأب، ولد الأخت لأم ينزل منزلة الأخت لأم، ولد الأخ لأم ينزل منزلة الأخ لأم، بنت الأخ الشقيق تنزل منزلة الأخ الشقيق، بنت الأخ لأب تنزل منزلة الأخ لأب، بنت ابن الأخ الشقيق تنزل منزلة ابن الأخ الشقيق، بنت ابن الأخ لأب تنزل منزلة ابن الأخ لأب، الجد أبو الأم ينزل منزلة الأم، الجد أبو أم الأم ينزل منزلة الجدة أم الأم، الجد أبو أم الأب ينزل منزلة الجدة أم الأب، الجدة أم أبي الأم تنزل منزلة الأم، العم لأم ينزل منزلة الأب، العمة الشقيقة تنزل منزلة الأب، العمة لأب تنزل منزلة الأب، العمة لأم تنزل منزلة الأب، الخالة الشقيقة تنزل منزلة الأم، الخالة لأب تنزل منزلة الأم، الخالة لأم تنزل منزلة الأم، الخال الشقيق ينزل منزلة الأم، الخال لأب ينزل منزلة الأم، الخال لأم ينزل منزلة الأم، بنت العم الشقيق تنزل منزلة العم الشقيق، بنت العم لأب تنزل منزلة العم لأب، بنت ابن العم الشقيق تنزل منزلة ابن العم الشقيق، وبنت ابن العم لأب تنزل منزلة ابن العم لأب. الآن ننتقل إلى حالات توريث ذوي الأرحام وكيفية حل مسائلهم. اعلم أن مسائل توريث ذوي الأرحام وهو الراجح إن شاء الله على مذهب التنزيل، وهو الراجح إن شاء الله على ما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله من غير قسمتهم إلى جهات، وهو الراجح إن شاء الله ومن غير تسوية ذكرهم وأنثام، وهو الراجح إن شاء الله تنقسم إلى قسمين اثنين. قسم لا يكون مع ذوي الأرحام زوج ولا زوجة، وقسم يكون مع ذوي الأرحام زوج أو زوجة. وهذا التقسيم سببه أن الزوجة والزوجة من أصحاب الفروض الذين لا يرد عليهم، فإذا أخذ أحد الزوجين فرضه وبقي فاضل لا يوجد من يرد عليه ووجد ذو رحم فهو أولى به. القسم الأول مسائل ذوي الأرحام عند عدم أحد الزوجين، وتندرج تحت هذا القسم خمس حالات، وهي: الحالة الأولى إذا كان الموجود من ذوي الأرحام شخصا واحدا غير متعدد، فإن كان يدلي إلى الميت بصاحب فرض أخذ كل المال فرضا وردا، وإذا كان يدلي إلى الميت بصاحب تعصيب أخذ كل المال تعصيبا، ولا عمل في هذه الحال. ومثاله: لو هلك عن خالة المال كله لها رحما وردا أو فرضا وردا، أخذت الثلث بالرحم بالفرض لأنها تنزل منزلة الأم، فأخذت فرض الأم وأخذت الباقي ردا. ولو هلك عن بنت أخ شقيق المال كله لها، لكن هنا تعصيبا لأنها تنزل منزلة الأخ الشقيق، والأخ الشقيق ليس له فرض لكنه صاحب تعصيب. الحالة الثانية إذا كان ذوي الأرحام جماعة أدلوا إلى الميت بشخص واحد استوى إرثهم منه، جماعة اثنان فأكثر استوى إرثهم من الشخص الذي أدلوا به، قرابتهم لهذا الميت هي نفسها لم تختلف، فالمال بينهم من عدد رؤوسهم كأنهم عصبة. مثال ذلك: لو هلك عن خمس أبناء بنت فأصل مسألتهم من عدد رؤوسهم خمسة، ففي هذه المسألة لا يوجد صاحب فرض ولا يوجد العاصب، وأبناء البنت من ذوي الأرحام فيرثون وينزلون منزلة من أدلوا بها وهي البنت، وهم هنا يدلون بنفس الوارث وقرابتهم واحدة إلى هذا الوارث كلهم أبناؤها، فأصل المسألة من عدد رؤوسهم خمسة كل واحد له واحد. ولو هلك عن ابني وبنتي بنت فهنا مباشرة المسألة من عدد الرؤوس ستة، للذكر مثل حظ الأنثيين لأن قرابتهم إلى المدلى به واحدة استوى إرثهم ممن أدلوا به. الحالة الثالثة إذا كان ذوي الأرحام جماعة أدلوا إلى الميت بشخص واحد مع اختلافهم اختلاف إرثهم منه، جماعة اثنين فأكثر أدلوا إلى الميت بنفس الشخص لكن ميراثهم منه يختلف، وهذه في الغالب تقع إذا كانت هذه الجماعة هي العمات أو الأخوال والخالات، وهنا نجعل لهم مسألة وكأن هذا الذي أدلوا به إلى الميت قد مات وتركهم، ونقسم المسألة فإن انقسمت صحت وإلا وجب تصحيح الانكسار. مثال: هلكت عن خالة شقيقة وخالة لأب وخالة لأم، الخالات كلهن يدلين بالأم، فهنا أدلوا بنفس الشخص لكن هنا لاحظ منزلتهم تختلف من الأم، فالخالة الشقيقة منزلتها بالنسبة للأم أنها أختها الشقيقة، والخالة لأب هي أختها من الأب، والخالة لأم هي أختها من الأم، هكذا وتحل المسألة. أو تقول: قدر موت الأم التي أدلوا بها فتكون الخالة الشقيقة أختها الشقيقة، والخالة لأب أختها لأبيها، والخالة لأم أختها لأمها، وهكذا وتحل المسألة. صار عندك في هذه المسألة أخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم، أصل المسألة ستة، للشقيقة النصف ثلاثة، وللتي لأب السدس تكمل الثلثين واحد، وللتي لأم السدس واحد، مجموع السهام خمسة، فترد هذه المسألة من الأصل ستة إلى الأصل خمسة، ثم بعد ذلك ما أعطيناه للأخوات يعطى للخالات، فنصيب الأخت الشقيقة يعطى للخالة الشقيقة، ونصيب الأخت لأب يعطى للخالة لأب، ونصيب الأخت لأم يعطى للخالة لأم. مثال آخر: هلك عن خال شقيق وخال لأب وخال لأم، الأخوال كلهم يدلون بالأم، ومنزلتهم تختلف بالنسبة للأم. فالخال الشقيق هو أخوها الشقيق، والخال لأب هو أخوها لأبيها، والخال لأم هو أخوها لأمها. الآن نقسم المسألة كأننا نقسمها على الأخ الشقيق والذي لأب والذي لأم. الشقيق عصبة، والأخ لأب محجوب بالشقيق، والأخ لأم له سدس. قال الناظم رحمه الله: والحجب جار بينهم كما جرى بين الذي أدلوا به من الوراء. أصل المسألة ستة، للأخ لأم سدس واحد، والباقي خمسة للأخ الشقيق، ولا شيء للأخ لأب لأنه محجوب بالشقيق. ثم يعطى نصيب الأخ الشقيق للخال الشقيق، ونصيب الأخ لأم للخال لأم. ولو هلكت عن خال شقيق وخال شقيقة وجد أب أم، الخال الشقيق والخال الشقيقة والجد أب الأم كلهم يدلون إلى الميت بالأم، لكن منزلتهم من الأم مختلفة. فالخال الشقيق هو أخوها الشقيق، والخال الشقيقة هي أختها الشقيقة، وآب الأم هو آبوها. فنقسم المسألة كأنه لدينا أخ وأخت شقائق وأب، فهنا جميع المال للأب فرضا وردا، ولا شيء. فهنا جميع المال للأب تعصيبا، ولا شيء للشقيق والشقيقة لحجبهما بالأب. الحالة الرابعة: إذا كان ذوي الأرحام جماعة أدلوا إلى الميت بجماعة استوى إرثهم ممن أدلوا به. إذا استوى إرث كل جماعة من ذوي الأرحام من الشخص الذي أدلوا به، فهنا نقسم المال على الجماعة المدلى بهم. فما كان لكل واحد منهم أعطيناه لمن أدلوا به، فإن انقسم على عدد الرؤوس فذاك، وإلا فيصحح الانكسار. مثال الانقسام: هلك عن ثلاثة أبناء بنت وخالة وبنتي أخ لأب. أبناء البنت يدلون بالبنت، والخالة بالأم، وبنتي الأخ لأب بالأخ لأب. أصل مسألة من ستة، للبنت النصف ثلاثة هي لأبنائها الثلاثة ولا انكسار، وللأم السدس واحد هو للخالة، والباقي اثنان للأخ لأب يأخذها بناته الاثنان ولا انكسار. والمسألة صحيحة لا تحتاج إلى تصحيح. مثال الانكسار: لو هلك عن ستة أبناء بنت وخالتين شقيقتين وأربع بنات أخ لأب، نفس العمل كما فعلنا في المسألة السابقة غير تصحيح الانكسار، فإن نصيب البنت ثلاثة لا ينقسم على من أدلوا به، على من أدلوا بها ستة أبناء بنت، وبين عدد الرؤوس والسهام توافق في القسمة على ثلاثة، نحتفظ بوفق عدد الرؤوس الذي هو ستة قسمة ثلاثة ينتج اثنان. ونصيب الأم واحد لا ينقسم على من أدلوا بها خالتان، وبين الرؤوس والسهام مبينة، نحتفظ بكامل عدد الرؤوس اثنان. ونصيب الأخ لأب اثنان لا ينقسم على من أدلوا به أربع بنات أخ لأب، وبينهما موافقة في النصف، نحتفظ بوفق عدد الرؤوس أربعة قسمة اثنان ينتج اثنان. صار عندنا ثلاث محفوظات اثنان واثنان واثنان، بين هذه المحفوظات تماثل، نجعل جزء السهم واحد منها وهو اثنان، نقوم بضرب كامل المسألة في جزء السهم هذا، فتصح من اثني عشر للستة أبناء البنت ستة، وللخالتين اثنان، وللخالتين اثنان، وللأربع بنات أخ لأب أربع، وهي صحيحة. الحالة الخامسة: إذا كان ذوي الأرحام جماعة أدلوا إلى الميت بجماعة مع اختلاف إرثهم ممن أدلوا به. ولنوضح هذه الحالة بالمثال: هلكت عن خال شقيق وخال لأم وعم شقيقة وعم لأب. الآن الأخوال جماعة أدلوا إلى الميت بالأم واختلف إرثهم منها، والعمات جماعة أدلوا إلى الميت بالأب واختلف إرثهم منه. فالآن هؤلاء جماعة، الأخوال والعمات أدلوا بجماعة الأم والأب واختلف إرثهم منهم. أول شيء نقوم بتنزيلهم منزلة من يدلون به إلى الميت، الأخوال بمنزلة الأم والعمات بمنزلة الأب. نقوم بقسمة مسألة المدلى بهم الأم والأب، للأم الثلث وللأب الباقي تعصيبا. أصل المسألة ثلاثة، للأم واحد وللأب اثنان، ثم نقوم بتنزيل الأخوال والعمات منزلة من يدلون به. فالخال الشقيق يكون أخا شقيقة، والخال لأم يكون أخا لأم، والعمة الشقيقة تكون أختا شقيقة، والعمة لأب تكون أختا لأب. ثم نقوم بحل مسألة الجماعة الأولى وحدها، مسألة الأخوال، ثم نحل مسألة الجماعة الثانية وحدها، مسألة العمات. مسألة الأخوال أصلها ستة، للشقيق خمسة بالتعصيب، وللخال لأم واحد، هو فرض الأخ لأم، منزلته من المدلى به. مسألة العمات من ستة، للعمة الشقيقة النصف ثلاثة، وللعمة لأب السدس تكملة الثلثين، ثم ترد المسألة من ستة إلى أربعة. الآن العمل الأخير هو استخراج جامعة تجمع ما سبق من مسائل. النظر يكون بين نصيب كل جماعة من مسألة المدلى به وأصل مسألته، ويكون بالموافقة أو المباينة. سهام الجماعة الأولى الأخوال في مسألة المدلى به واحد، وأصل مسألتهم ستة، بين الواحد والستة تباين، نحتفظ بكامل الأصل على حدة وهو ستة. سهام الجماعة الثانية العمات في مسألة المدلى به اثنان، وأصل مسألتهم أربعة، بين الاثنين والأربعة موافقة، نحتفظ بوفق الأصل على حدة وهو أربعة قسمة اثنان يساوي اثنان. الآن ننظر بين هذين المحفوظين ستة واثنان بالنسبة الأربعة، بينهما تداخل، نكتفي بالأكبر منهما وهو ستة، نجعل هذه الستة هي جزء سهم مسألة المدلى به. ستة في الأصل ثلاثة ينتج 18، هو أصل المسألة الجامعة. ثم نضرب ستة في سهم جماعة الأخوال واحد ينتج ستة، ثم نقسم على أصل مسألتهم ستة ينتج واحد، هذا هو جزء سهم مسألة جماعة الأخوال، نكتبها فوق أصلها. ثم نضرب ستة في سهم جماعة العمات اثنان ينتج 12، ثم نقسمها على أصل مسألتهم أربعة ينتج ثلاثة، هذه الثلاثة هي جزء سهم مسألة جماعة العمات، نكتبها فوق أصلها. بعد ذلك نقوم بضرب جزء سهم مسألة الأخوال في سهام مسألتهم وجزء سهم مسألة العمات في سهام مسألتهم. بعد ذلك نجد في الجامعة سهام الخال الشقيق خمسة، وسهام الخال لأم واحد، وسهام العمة الشقيقة تسعة في الجامعة، وسهام العمة لأب في الجامعة ثلاثة. ثم بعد ذلك نتأكد بجمع السهام، نجدها تساوي الأصل 18، فهي صحيحة. الآن ننتقل إلى القسم الثاني، مسائل ذوي الأرحام عند وجود أحد الزوجين، وتندرج تحت هذا القسم خمس حالات كالتي سبقت. الحالة الأولى، إذا كان الموجود من ذوي الأرحام شخصا واحدا غير متعدد، يعطى الزوج أو الزوجة فرضه، ثم يعطى الباقي للموجود من ذوي الأرحام فرضا وردا، ولا عمل في هذه الحال. والذي يعلم في هذا القسم أن الزوج لا يكون له إلا النصف لعدم الفرع الوارث، والزوجة لا يكون لها إلا الربع لعدم الفرع الوارث، ولا مكان في هذا القسم لربع الزوج أو ثمن الزوجة. مثال ذلك، هلك عن زوجة وخالة، نعطي الزوجة الربع والخالة من ذوي الأرحام، المسألة من أربعة، للزوجة واحد والخالة لها الباقي ثلاثة من أربعة فرضا وردا. ولو هلكت عن زوج وبنت بنت، الزوجة له الزوج له النصف، والنصف المتبقي لبنت البنت، المسألة من اثنين، للزوج واحد ولبنت البنت واحد. الحالة الثانية، إذا كان ذوي الأرحام جماعة أدلوا إلى الميت بشخص واحد استوى إرثهم منه، نفس العمل السابق، يعطى الزوج أو الزوجة فرضه، ثم يعطى الباقي لجماعة ذوي الأرحام الموجودين فرضا وردا، ولا عمل في هذه الحال غير تصحيح الانكسار إن وجد. مثال ذلك، هلك عن زوجة وثلاث خالات لأب، للزوجة الربع والباقي يكون للثلاث خالات لأب، أصل المسألة أربعة، للزوجة واحد، وتبقى ثلاثة تأخذها الخالات لأب بينهن، وهي منقسمة على عدد رؤوسهن الثلاث، فلا تصحيح في المسألة لأنه لا انكسار فيها. ولو هلكت عن زوج وخمسة أبناء بنت، أصل المسألة من مقام فرض الزوج اثنان، للزوج واحد وللجماعة من ذوي الأرحام الذين هم خمسة أبناء بنت واحد، لكن هذا الواحد لا ينقسم على عدد رؤوسهم الخمسة، فتصحح المسألة بضربها في كامل عدد الرؤوس خمسة، فتصح من عشرة، للزوج خمسة ولأبناء البنت خمسة، كل واحد له واحد من عشرة. ولو هلك عن أربع زوجات وخالتين شقيقتين، أصل المسألة من مخرج فرض الزوجات الربع أربعة، للزوجات واحد وهو غير منقسم، فنحتفظ بكامل عدد الرؤوس أربعة، والباقي ثلاثة للخالتين وهو غير منقسم على عدد الرؤوس اثنان، فنحتفظ بكامل عدد الرؤوس اثنان. الآن النظر بين المحفوظين بالنسب الأربع، بين الأربعة والاثنين تداخل، نكتفي بالأكبر منهما وهو الأربعة، نضرب كامل المسألة في أربعة، فتصح من 16 للزوجات أربع وللخالتين 12. الحالة الثالثة، إذا كان ذوي الأرحام جماعة أدلوا إلى الميت بشخص واحد مع اختلاف إرثهم منه، وهذه كما سبق في الغالب تقع إذا كانت هذه الجماعة هي العمات أو الأخوال والخالات. لو هلك مثال، لو هلك عن زوجة وخالة، شقيقة وخالة لأب وخالة لأم، نقوم بحل مسألة الزوجية أولا، فنعطي الزوجة الربع. أصل المسألة أربعة للزوجة واحد وثلاثة للخالات التي أدلين بالأم. بعد ذلك نقوم بحل مسألة جديدة، هي مسألة الجماعة الخالات، لأن إرثهم مختلف ممن أدلوا به الأم. فالخالة الشقيقة أخت لأم، والخالة لأب أخت لأب، والخالة لأم أخت لأم. أصل المسألة ستة، للشقيقة ثلاثة، وللتي لأب واحد، وللتي لأم واحد، فترد المسألة من ستة إلى خمسة. بعد ذلك نجعل مسألة جامعة تجمع ما سبق من مسائل، والنظر فيها يكون بين نصيب الجماعة من مسألة الزوجية المسألة الأولى وأصل مسألتهم أو مصحها أو ردها المسألة الثانية، ويكون بالتباين أو التوافق. فهنا في هذه المسألة عندنا ثلاثة وخمسة بينهما مبينة، نجعل جزء السهم الأولى هو أصل الثانية خمسة، وجزء السهم الثانية هو نصيبهم في الأولى ثلاثة، فتصح الجامعة من 20. وهو حاصل ضرب أصل الأولى أربعة في جزء السهم خمسة، للزوجة خمسة أسهم، حاصل ضرب سهمها في جزء السهم خمسة، وللخالة الشقيقة تسعة أسهم، حاصل ضرب أسهمها الثلاث في المسألة الثانية في جزء السهم ثلاثة، وللخالة لأب ثلاثة أسهم، حاصل ضرب سهمها في المسألة الثانية في جزء السهم ثلاثة، وللخالة لأم ثلاثة أسهم، حاصل ضرب سهمها في المسألة الثانية في جزء السهم ثلاثة، والمسألة صحيحة. الحالة الرابعة، إذا كان ذوي الأرحام جماعة أدلوا إلى الميت بجماعة، استوى إرثهم ممن أدلوا به. مثال ذلك، لو هلك عن زوجة وخالتين شقيقتين وعمتين لأب، هنا عندنا جماعة الخالات والعمات أدلوا إلى الميت بجماعة الأم والأب، استوى إرث كل واحد من الجماعة من واحد الجماعة التي أدلى بها، فنحل مسألة الزوجية. أصل المسألة أربعة مخرج فرض الزوجة، للزوجة واحد والباقي ثلاثة بين جماعة الخالات والعمات. ثم بعد ذلك نحل مسألة أخرى وهي مسألة المدلى بهن، وعندنا فيها الخالات يدلين بالأم والعمات يدلين بالأب. أصل المسألة ثلاثة مخرج فرض الأم، للأم واحد والباقي اثنان للأب تعصيبا، لكن المسألة فيها انكسار، نصيب الخالتين واحد الذي هو نصيب الأم التي أدلوا بها لا ينقسم على عدد رؤوسهن اثنان، نصحح المسألة بضربها في عدد الرؤوس اثنان، فتصح من ستة للخالتين الشقيقتين اثنان وللعمتين أربعة. بعد ذلك نستخرج المسألة الجامعة والنظر فيها بين السهام المتبقية بعد فرض الزوجة ثلاثة وأصل مسألة الجامعة المسألة الثانية الذي هو ستة. الآن بين الثلاثة والستة موافقة في القسمة على ثلاثة، نأخذ وفق الستة الذي هو ستة قسمة ثلاثة ينتج اثنان، نجعله جزء سهم المسألة الأولى الزوجية، ونأخذ وفق الثلاثة الذي هو ثلاثة قسمة ثلاثة ينتج واحد، نجعله جزء سهم المسألة الثانية مسألة المدلى بهم، فيكون أصل الجامعة من ثمانية، للزوجة اثنان وللخالتين اثنان وللعمتين أربع أسهم، وهي صحيحة. آخر حالة، الحالة الخامسة، إذا كان ذوي الأرحام جماعة أدلوا إلى الميت بجماعة مع اختلاف إرثهم ممن أدلوا به. مثال ذلك، لو هلك عن زوجة وخال شقيق وخال لأم وعمة شقيقة وعمة لأم، الآن هؤلاء جماعة الأخوال والعمات أدلوا بجماعة الأم والأب، لكن اختلف إرثهم ممن أدلوا به. نحل مسألة الزوجية أولا، أصل المسألة أربعة من مخرج فرض الزوجة، للزوجة واحد وتبقى ثلاثة لجماعة ذوي الأرحام. بعد ذلك نحل مسألة المدلى به، فجماعة الأخوال يدلون إلى الميت بالأم، وجماعة العمات يدلين إلى الميت بالأب، أصل المسألة من مخرج فرض الأم الثلث ثلاثة للأم واحد وتبقى اثنان للأب تعصيبا، بعد حل هاتين المسألتين نقوم بحل مسألة جامعة تجمع هاتين المسألتين والنظر فيها بين الباقي بعد فرض الزوجة ثلاثة وأصل مسألة الجماعة ثلاثة. هنا انقسام فلا عمل، أصل الجامعة هو أصل مسألة الزوجية مباشرة أربعة، للزوجة واحد، للأخوال واحد، وللعمات اثنان. بعد ذلك نقوم بتنزيل كل جماعة منزلتهم من المدلى به، فالخال الشقيق بالنسبة للأم أخ شقيق، والخال لأم أخ لأم، والعمة الشقيقة بالنسبة للأب أخت شقيقة، والعمة لأم أخت لأم. بعد ذلك نحل مسألة الأخوال وحدها ومسألة العمات وحدها. مسألة الأخوال أصلها ستة من مخرج فرض الأخ لأم، للشقيق خمسة تعصيبة وواحد للخال لأم. مسألة العمات أصلها ستة، للعمة الشقيقة النصف ثلاثة، وللعمة لأم السدس واحد، وترد إلى أربعة. بعد ذلك يكون النظر بين نصيب جماعة الأخوال الذين أدلوا بالأم من الجامعة الأولى وأصل مسألتهم بالموافقة والمباينة بين الواحد والستة مباينة، نحتفظ بالستة. ثم ننظر بين نصيب العمات التي أدلين بالأب من الجامعة الأولى وأصل مسألتهم بين الاثنين والأربعة موافقة في النصف، نحتفظ بوفق الأربعة الذي هو اثنان. الآن صار عندنا محفوظان اثنان، الستة والاثنان، بينهما تداخل، نكتفي بالأكبر منهما الستة. نجعل هذه الستة جزء سهم الجامعة الأولى. أصل الجامعة الثانية يساوي أصل الجامعة الأولى أربعة في جزء السهم ستة، ينتج 24. نصيب الزوجة واحد في الجامعة الأولى ضرب جزء السهم ستة ينتج ستة أسهم في الجامعة الثانية. نصيب الأخوال في الجامعة الأولى واحد في جزء السهم ستة ينتج ستة، نقسمه على أصل مسألتهم ستة ينتج واحد. هذا الواحد هو جزء سهم مسألة الأخوال، وفيها يضرب نصيب كل واحد منهم، يكون للخال الشقيق خمسة أسهم في الجامعة الثانية، وللخال لأم سهم واحد في الجامعة الثانية. نصيب العمات في الجامعة الأولى اثنان ضرب جزء السهم ستة ينتج اثنا عشر، نقسمه على أصل مسألتهم أربعة ينتج ثلاثة. هذه الثلاثة هي جزء سهم مسألة العمات، وفيها يضرب نصيب كل واحدة منهن، فيكون للعمة الشقيقة تسعة أسهم في الجامعة الثانية، ويكون للعمة لأم ثلاثة أسهم في الجامعة الثانية. وللتأكد من صحة المسألة نجمع السهام في الجامعة نجدها تساوي الأصل، فهي إذن صحيحة. تنبيه: الزوج أو الزوجة في مسائل ذوي الأرحام لا يحجبان بحال، ولا يعال عليهم أبدا، بل يأخذ كل واحد منهم فرضه تاما كاملا لا نقص فيه ولا زيادة، ثم يوزع الباقي على ما بقي من ذوي الأرحام، وعليه فإن الرد والعول يكون على ذوي الأرحام دون أحد الزوجين. واعلم أنه لا يعول في مسائل ذوي الأرحام غير الأصل ستة، ويعول عولة واحدة إلى سبعة فقط. ومثال ذلك: لو هلك عن جد أبي أم وبنتي أختين لأم وبنت أخت شقيقة وبنت أخت لأب، ينزل أبو الأم منزلة الأم، وبنتي الأختين لأم منزلة الأختين لأم، وبنت الأخت الشقيقة منزلة الأخت الشقيقة، وبنت الأخت لأب منزلة الأخت لأب، ثم يقسم ميراثهم، فللأم السدس، وللأختين لأم الثلث، وللشقيقة النصف، وللأخت لأب السدس تكمل الثلثين. أصل المسألة ستة، للأم واحد، وللأختين لأم اثنان، وللشقيقة ثلاثة، وللتي لأب واحد، مجموع السهام سبعة. فهنا عالت المسألة من ستة إلى سبعة. الخلاف بين مذهب التنزيل ومذهب القرابة لا يظهر إلا إذا وجد أكثر من صنف واحد، أما إذا وجد صنف واحد فلا يظهر الفرق، والفرق بين المذهبين يظهر عند اجتماعهم كما قد ذكروا. تنبيه آخر وأخير، وهو: من أدلى بقرابتين ورث بهما جميعا، كما كنا قد بيناه سابقا في غير ذوي الأرحام. هذا الذي وفقنا الله سبحانه وتعالى لجمعه وبيانه، وهذه أصول هذا الباب، باب ذوي الأرحام، ومسائله كما ترى، ومن فهم الأصول سهل عليه معرفة الفروع، ومن أراد تفاصيل هذا الباب الطويل وما حواه من مسائل وخلافات فليرجع إلى المطولات التي كتب أهل العلم السابقين واللاحقين، ومن أحسن ما كتبه المتأخرون كتاب الشيخ العلامة محمد علي فركوس حفظه الله تعالى ومتعه بالصحة والعافية وثبته على التوحيد والسنة ونفعنا بعلمه وتوجيهاته، وذلك في كتاب مفرد تحت عنوان ذو الأرحام في أحكام المواريث، جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء ورفع الله شأنه وأعلى مقامه وذكره، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على التمام وأن يحسن لنا الختام، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.